بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتهم أخذوها على عثمان رضي الله عنه، ناقشنا 10 تهم وأثبتنا أن الحق كان مع عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمنها تولية الوليد بن عقبة، والوليد بن عقبة ستجد في جميع كتب التفسير كلها بلا استثناء أنه هو المقصود في قول الله عز وجل في سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وهذا في الحقيقة يعني أقوال غير صحيحة، وليس هو المقصود في هذه الآية، لأنه ليس هو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: تتبين أخبار القوم، ثم رجع من نصف الطريق وزعم أنهم أبوا أن يدفعوا الزكاة، لأنه في ذلك الوقت كان الوليد بن عقبة عنده 6 سنوات، فكيف يكون هو الذي ذهب؟ فلا شك أنه المقصود شخص آخر. وحتى لو كان، فباب التوبة مفتوح، ومن الصحابة من زنى وتاب الله عليه، منهم من سرق وتاب الله عليه، وهكذا، ومنهم من شرب الخمر. طيب، قال: وأما تولية الوليد بن عقبة فإن الناس على فساد النيات، يعني بسبب فساد نيات كثير منهم أسرعوا إلى السيئات قبل الحسنات. فذكر الافترائيون يعني المفترون، أن عثمان إنما ولى الوليد بن عقبة للمعنى الذي تكلم به، يعني أن عثمان كان يولي من؟ أقرباء. فدافع عثمان عن نفسه في مسألة، طبعا اتهموا أنه ولى معاوية، وقلنا دي منقبة، ده المفروض يشكروه على تولية معاوية رضي الله عنه، ما في أسود من معاوية، بقول ابن عباس رضي الله عنه. قال عثمان: ما وليت الوليد بن عقبة، لأنه أخي، هو أخوه من الايه؟ من الأم، أخوه من الأم، الوليد بن عقبة أخوه من الأم. وطبعا الوليد بن عقبة له أخت اسمها أم كلثوم بنت عقبة، دي من أفاضل الصحابيات، من أفاضل أفاضل الصحابيات، ومن أوائل الصحابيات إسلاما، وهجرت إلى الحبشة الهجرة الأولى. ودي هي بس أم كلثوم بنت عقبة مشكلتها أنها تزوجت الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكانت تكره، مع أن عاتكة بنت زيد أخت سيدنا زيد أحد العشرة، تزوجت الزبير وكانت تهواه ومات وهي عنده. هذه أم كلثوم بنت عقبة كانت تكره الزبير، لأنه ابن الزبير كان بيضرب، يربط شعرها في شعر أسماء ويضرب. فهذه التي اقترب منها الطلق وهو لا يعلم، وفرجته أن يطلقها تطليقا، فقال: أنت طالق، فولدت، فقال: خدعتني المرأة. وكان مجوز 4، الزبير كان مجوز 4 رضي الله عنه. لا، فهي أخت الوليد ابن عقبة، عقبة بن أبي معيط من أكابر المشركين، وهو الذي ألقى سل الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أولاده مسلمون ما شاء الله وصحابة. قال: وإنما وليته لأنه ابن أم حكيم البيضاء، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوأمة أبي. يبقى هنا مسألة أنه هو أخوه، ما المستعان. طيب، سنتكلم في ذلك. هو الحقيقة أنه هو مش ابن هذه أو ابنها، لكن هي اسمها أم كريز، أروى أم كريز اسمها، هذه أم عثمان، اسمه أم الوليد بن عقبة، أروى أم كريز أو أروى بنت كريز، فهي البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم. يبقى معناها أن عثمان أيضا أمه من بني هاشم، أخوات. نعم. طيب، فولى على الكوفة، يعني أتى به من عرض الطريق ولى على الكوفة، وهذا يتصرف لصحابي فضلا عن عثمان رضي الله عنه؟ لا يمكن، لا يمكن. طيب، دولة الإسلام الأولى في خلافة أبي بكر الصديق تلقفت هذا الشاب العظيم اللي هو الوليد بن عقبة، وصدقت له عزيمة، وكان مرضي الخلق، كان صادق الإيمان، فاستعمل في سبيل الله أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يولي قيادات ومسؤوليات. وتوفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر الصديق قبل أن يموت كان قد ولى الوليد بن عقبة موضع السر في الرسائل الحربية، موضع السر دائما يكون في واحد اسمه موضع السر. كان حذيفة موضع سر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في المنافقين، أيضا في بعض أسرار الحروب. وكان دائما هو الرسول السري بين أبي بكر الصديق وقائد معارك الفرس، من؟ خالد بن الوليد، سعد في عهد عمر، لكن خالد بن الوليد هو اللي كسر الفرس أساسا. ثم وجهه أبو بكر مددا إلى قائده عياض بن غنم الفهري، وفي سنة 13 للهجرة اللي حيموت فيها أبو بكر الصديق، كان الوليد يلي لأبي بكر صدقات قضاعة. فلما عزم الصديق على فتح الشام كان الوليد عنده بمنزلة عمرو بن العاص في الحرمة والثقة والكرامة، فكتب إلى عمرو بن العاص وإلى الوليد بن عقبة يدعوهما لقيادة فيالق الجهاد. يعني عمرو بن العاص قائد فيالق، والوليد بن عقبة قائد فيالق، والقائد الأعلى هناك في العراق اللي هو خالد بن الوليد، يعني سيعملان قيادة أركان عند خالد بن الوليد. يعني موضع الثقة من؟ أبو بكر الصديق. فسار ابن العاص بلواء الإسلام نحو فلسطين، وسار الوليد ابن عقبة قائدا إلى شرق الأردن، وهذه حقيقة. طيب، ثم الوليد سنة 15، إحنا في عهد من الآن؟ عمر بن الخطاب، وله أميرا على بني تغلب عرب الجزيرة لحماية ظهور المجاهدين في شمال الشام حتى لا يؤتوا من خلفهم. وكانت تحت قيادته قبيلة ربيع وقبيلة تنوخ. وانتهز الوليد بن عقبة فرصة ولايته وقيادته على هذه الجهة التي كانت لا تزال مليئة بنصارى القبائل العربية، فكان يجاهد جهادا عظيما جدا ويدعو إلى الله بجميع أساليب الحكمة والموعظة الحسنة. وأسلم على يديه كثير من النصارى، وهربت قبائل إياد التي تقاتله إلى الأناضول تحت قيادة البيزنطيين. نعم. وطلب الوليد من الخليفة، من الخليفة؟ من؟ عمر رضي الله عنه، أن يكتب له كتاب تهديد إلى قيصر في القسطنطينية بأن يرد النصارى الذين هربوا وقبيلة إياد التي ارتدت أن يردها إلى حدود الدولة الإسلامية، لأن قبيلة تغلب حاولت تتمرد على الوليد في نشر الدعوة الإسلامية، وكان يمسك الأطفال ويقول لهم ربنا الواحد الأحد، ويعلم الأطفال ويحفظ قرآن، وهو قائد عسكري ويحفظ قرآن. فغضبت غضبة شديدة جدا، وهو لما غضبوا منه وهددوه انقلب إلى فارس يقاتل، تهددوني؟ فقال إذا ما عصبت الرأس مني بمشود فغيك مني تغلب ابنة وائلي. يعني خلاص يبقى حقضي على قبيلة تغلب ابنة وائلي. وبلغت هذه الكلمة عمر فخاف أن يبطش هو بنصارى تغلب. احنا مأمورين ما يعني لما يحاربونا أعرفهم، فأنت بتدعوهم الآن. فخاف من ذلك فأرسل إليه أن كف عن النصارى وتنحى عن منطقتهم، لكن عزله. لا. فلما جاء عثمان رضي الله عنه خليفة للمسلمين وله الكوفة. طيب، ولما تولى الكوفة أثبت أنه خير ولاية الكوفة، وأثبت التاريخ، تاريخ حتى كلام الغربيين، العدل والرفق والإحسان، وامتدت جيوشه تسير في آفاق الشرق فاتحة ظافرة. هل هذا يلام على توليته؟ وطبعا الوليد بن عقبة جو من مجرمين، وشاهدوا انه شرب الخمر وانه صلى الصبح اربعا ثم قال ازيدكم، وهذا غير صحيح. ومع ذلك لانه في شهود، فعثمان بن عفان امر بايه؟ بجلد، جلدوا حد الخمر 80 جلد. ولذا كان اللي جالسون يرون انه مظلوم. ولذا لما قال عثمان صلى عليه بن ابي طالب كم نجلده؟ قال 80. قال ولما؟ كان يجدون 40، يعني كان قبلي أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم يجدون 40. قال أرى أن الإنسان إذا شرب الخمر افترى هذا، وإذا هذا افترى، وحد المفتري 80. الإنسان لما يشرب يخرف، ولما يخرف يهزي، ولما يهزي يرمي، يعني يقول فلنا ذلك أو كذا، فحد القذف 80. قال طيب اجلد، طالما انت اللي طالما انت يا ابا الحسن الذي رايت انه يستحق الجلد 80 فاجلد قم فاجلده. فقال علي: يا حسن. قال لبيك. قال: قم فاجلده. قال: يتولى حرها من تولى قرها. يتولى حارها من تولى اللي يتحملها في البرد، يتحملها في مثلا عند العرب اللي يتحمل البرد يتحمل طبعا ايه الحر. فرفض الحسن ان يجلده فقام احدهم فجلده. طيب فهنا هل عقبة أو تولية الودن عقبة التي اجتهد فيها عثمان رضي الله عنه غاية الأمر أن يكون له أجر، لكن حقيقة له أجران، هل يقتل بسببها؟ ما هو طب بس الكوفة تولى ولاية الكوفة في عهد عثمان رضي الله عنه، والولاية اجتهاد، ده كلام ابن العربي المالكي، الولاية اجتهاد. وقد عزل عمر سعد بن أبي وقاص مظلوما، مؤكد أنه مظلوم، يعني بشيء اكيد انه مظلوم، لانه مساله انه لا يخرج في السريه هذه مستحيل، ده اللي اتهموه هو اللي فتح بلدهم، يعني هو اللي. فطبعا عمر عزل سعد ولا احد نام عليه، مع ان الامور اوضح من مساله الايه؟ الوليد وعثمان. وكيف تلومون في مساله فيها غموض على مساله فيها وضوح رهيب جدا؟ لا اله الا الله. وقد عزل عمر سعد بن ابي وقاص وقدم اقل منه، اقل منه. فمسألة الاجتهاد في تولية الولاية والعزل هذه رجع للإمام، هو تولية المحافظين، تولية الوزراء، حتى في كل زمن، في كل زمن. ده يعني نظام في مصر قبل مسألة الثورة بتاعت يوليو دي، كان نظام في مصر نظام ملكي، ولكنه نظام ملكي مختلف عن الأنظمة الملكية الموجودة في الدول العربية. النظام الملكي في الدول العربية مثل نظام الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، أو الأردن مثلا، أو المغرب، أو سلطنة عمان، أو نظام الإمارات في الكويت وغيرها، إن الملك يملك الأرض ومن عليها. لكن النظام الملكي الموجود في الهند وإنجلترا ومصر، لأن مصر كانت على النظام الإنجليزي، كانت محتلة الإنجليز، إن الملك لا يحكم، هو فكر الملك فاروق إن هو حكم البلاد، ده ما يحكمش، ما يحكمش خالص، فقط الملك يختار رئيس الوزراء ويقبل تشكيل، ممكن يعترض على الوزير الفلاني، وانتهى دوره على كده 4 سنين 5 قدام، مالكش دعوه انت. انت الان لما تيجي تتكلم عن انجلترا، في رئيس او في ملكه، اسف، في ملك، الملكه اليزابيث اللي تولى بعد الملك شارل، الملك ده بيحكم في انجلترا؟ لا، ده صوره، ده صوره كده لابس تاج وملك وخلاص. ما هو عليه بس يختار رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء يختار وزراء وهو يقررهم، خلاص كده انت اركن، انت بقى انت لك مختصات، وانت شكل، انت شكل. فالملك في انجلترا لا يحكم، وانما الذي يحكم هو رئيس الوزراء. في مصر كان الملوك لا تحكم، اللي بيحكم هو، والملك فاروق كان يختار مثلا سعد زغلول من حزب الوفد يمسك رئيس وزراء، يختار فلان، يختار علان رئيس وزراء فقط، لكن هو مجرد صوره، يختار فقط ايش؟
رئيس الوزراء،
ويختار الوزراء ايضا. وفي انجلترا ومصر على هذا النظام، في بلاد رئاسيه كذلك، رئيس اسرائيل هو اللي بيحكم اسرائيل، رئيس الوزراء هو اللي بيحكم، تمام كده، رئيس الهند مش هو اللي بيحكم، رئيس الوزراء هو اللي بيحكم، لكن رئيس مصر، رئيس فرنسا، رئيس تركيا، ده هو اللي بيحكم، عرفت؟ فحتى اقصد، ماذا اقصد؟ اقصد ان حتى البلاد التي فيها الملك او الرئيس منصب شرفي يختار الوزراء. يعني معناها ان اختيار الوزراء ده اصلا راجع الى حاكم البلاد حتى لو كان لا يحكم. فهي مساله اجتهاديه، مساله اجتهاديه. فهنا توليه الولاه وعزلهم هذه مساله فقه عظيم بينها علماء الاسلام في سياسه الدوله والامامه، يعني عظيم جدا لما تقرا في كلام شيخ الاسلام رحمه الله، كلام وغياث الامم للجويني، عظيم جدا. فعثمان رضي الله عنه لما ولي أمور المسلمين كان يجتهد في اختيار الولاة، ولا يلام على اختيار أي وأي ولي أو أي والي من الذين اختاره، ما في ولا واحد ممكن يلام عليه، لأنه إما اختاره هو أصلا كان وليا في عهد من قبله، أو إنه اجتهد وكان صالحا في اختيار الولاة له. فأنت مسألة اجتهادية، ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب منهاج السنة اللي قلت عليك ليه، ونقل منه الإمام الذهبي كتاب اسمه المنتقى. نعم. وقد ولى علي رضي الله عنه زياد بن أبي سفيان، وزياد بن أبي سفيان كان مشهور بين الناس بأنه زياد بن أبيه، لا يعرف له أب، إلى أن اعترف به أبو سفيان لابنه معاوية، فمعاوية رضي الله عنه لما تولى الخلافة قال هذا زياد بن أبي سفيان، خلاص وصار هذا الاسم له. ف المسألة التولية هذه، ولم يقل أحد لما كان مثلا معاوية بن أبي سفيان يعين ما يقول ولا أخاه، ما أحد قال ولا ابنه، هي اعترض عليها بعض الناس سبحان الله. فعلي رضي الله عنه ولا زياد، ولا مين؟ ولا محمد ابن أبي بكر. أنت عارفين محمد ابن أبي بكر؟ محمد ابن أبي بكر علي بن أبي طالب دخل على أمه أسماء زوجها، وكان محمد ابن أبي بكر عنده 2 سنين و3 شهور، لذا اللي تولد في الحج، ولد في حج النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال هذا حج، قال نعم ولك أجر. مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد 88 يوم، وده محمد بن أبي بكر ابن أسماء بنت عميس. وبعدين أبو بكر مات بعده بسنتين، فترك الطفل عنده 2 سنين و3 شهور، فتزوج علي بن أبي طالب أسماء بنت عميس هي أم محمد، وبقيت عنده إلى أن ماتت أسماء في مع وهي مع علي بن أبي طالب. فمحمد بن أبي بكر الصديق طلع لا يعرف له أبا إلا علي بن أبي طالب، فولى حكم مصر، ده ولى حكم مصر. فطبعا معاوية لم يقبل، وعمر بن العاص لم يقبل، فأرسلوا من ذبح محمد بن أبي بكر في مصر القديم ودفعت. طيب هنا علي بن أبي طالب ولا محمد بن أبي بكر، بغض النظر هو كفء أو لا، ده يعتبر إيه؟ ماشي قريبه ولا ما قريبه؟
قريبه،
قريبه، ده ابنه، ابنه تقريبا، ده هو ربيبه يقول مربيه، ولا يعرف ولاية إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا زياد بن أبي سفيان، ولا علي بن أبي طالب الأشتر النخعي، عارفين الأشتر النخعي؟ ده من ضمن قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولا الأشتر النخعي. طيب وأمثال هؤلاء، وطبعا محمد بن أبي بكر هو من صغار الصحابة ولا من كبارين؟ صغار، صغار الصحابة، وبعض الناس يزمونه بأشياء كما سيأتي، يزمونه بأشياء. نعم. ولا يشك عاقل أن معاوية بن أبي سفيان كان خيرا من هؤلاء كله، يعني علي بن أبي طالب يريد عزل معاوية بل قاتله، وولى ناس كل الذين ولهم ولا ذكرنا أسمعهم أقل من على الأقل في الكفاء وحتى في كل شيء، يعني معاوية لا شك أفضل من محمد بن أبي بكر وأفضل من زياد بن أبي سفيان، ما لا شك. طيب ومن العجب أن الشيعة ينكرون على عثمان رضي الله عنه أنه ولى أقاربه من بني أمية، ولا ينكرون على علي رضي الله عنه أنه ولى أقاربه أيضا قبل أبيه وأمه، ولا عبيد الله بن عباس وده ابن عمه، ولا عبيد الله بن عباس ده أخو عبد الله بن عباس ابن أم ابن لبابة أم الفضل، ولا عبيد الله بن عباس على اليمن، وولى علي مكة والطائف قسم ابن العباس وده ابن عمه أيضا، وأما المدينة فقيل إنه ولى عليها سهل بن حنيف، وقيل سمامة بن العباس، وأما البصرة فولى عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وولى على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الذي رباه في حجره، لأنه تزوج أمه بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، وكان محمد صغيرا، محمد عنده 2 سنين و3 أشهر. والإمامية، الإمامية عن الإثنى عشرية، الشيعة المجرمون الكفرة تدعي أن عليا نص على أولاده في الخلافة، يعني إذا كان بيولي قربه ده هم بيدعوا إنه هو قال ما فيش خلافة إلا في نسلي أنا، ما فيش خلافة إلا في نسلي أنا، فطبعا كذبة يعني نص. لكن لو فكيف تلومون على عثمان ولا واحد قريبه، وهنا العليل استعبدونه ولا من ولا نسله سبحان الله. نعم، نص على أولاده في الخلافة، أو ولده وولده وولده وهكذا. ومن المعلوم إن كان تولية الأقربين منكرا فتولية الخلافة العظمى أولى من الإمارة، والعلي بن أبي طالب ولا من حسب علي رضي الله عنه. نعم. وإذا قال القائل لعلي حجة فيما فعله، طبعا هم بالعقل له حجة، يبقى عثمان له 60 حجة، لكن حجة الإمامية أن علي إيه؟ معصوم ولا ربنا
كده وشوية كده.
لا رب العالمين. لا رب، لا اللي 12 يقول عليه والله. طيب فحجة عثمان فيما فعله أعظم من حجة علي فيما، فكيف تنقمون هنا؟ وإذا ادعي لعلي العصمة مما يعني يقطع عنه ألسنة الطاعنين فندعي لعثمان. ليش كان ده كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام. فالاجتهاد أقرب إلى المعقول، صح، أقرب إلى المعقول والمنقول. ثم قال إن بني أمية، هذا كلام ابن تيمية، إن بني أمية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملهم في حياته فعلا، واستعملهم بعده من لا يتهم بقرابة فيهم، يعني استعمل أبو بكر وليس من بني أمية نهائيا، واستعمله عمر رضي الله عنه. ولا تعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بني أمية، لأنهم كانوا كثيرين. ومعروف بني أمية معروفون من قبل الرسالة وبعد الرسالة فيهم السؤدد، يعني القدرة على سيادة الناس، فيهم السؤدد والشرف. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في عزة الإسلام على أفضل الأرض، على مكة، عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية، واستعمل على نجران أبا سفيان بن حرب ابن أمية، واستعمل خالد بن سعيد بن العاص على صدقات بني مذعج وعلى صنعاء واليمن حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعمل عثمان بن سعيد بن سعيد، لا استعمل الرسول عثمان بن سعيد بن العاص على تيماء وخيبر وقرى عرينة، واستعمل أبان بن سعيد بن العاص من بني أمية على بعض السرايا، ثم استعمله على البحرين، فلم يزل عليها بعد العلاء الحضرمي حليف بني أمية حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عثمان أنا لم أستعمل إلا من استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جنسهم ومن قبيلتهم، وكذلك فعلت ما فعل أبو بكر وعمر. ففين اللوم بس؟ فكان الاحتجاج على جواز الاستعمال من بني أمية بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر عند كل عاقل، نعم، أولى من ادعاء الخلافة في سلالة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، لأن ادعاء النص أن علي هو الخليفة بعدي هذا كذب، كذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث غدير خم علي هو الخليفة من بعدي، هذا كذب وضلال. وهم يؤلفون هذا الحديث وينتصرون له، والخميني له كلام رهيب جدا في هذا بتكفير الصحابة، اختار الحديث الذي كفروا به الصحابة، ان النبي قال للصحابة علي هو الخليفة من بعدي فخالفوه فكفر. هذه مناط دين الشيعة، ده أصل دين الشيعة، نعم. وهذا الكلام استفاض فيه شيخ الإسلام في منهج السنة الجزء الثالث صفحة 236 وما إلى. والذي يستعرض حياة عمال عثمان يعني الولاة وجهادهم وفضائلهم وجهادهم وفضائلهم، يرى في الذروة العليا من رجال الدولة ولا يتردد في أنه من بناة الأقوم الأساس من مجد الإسلام الإداري والعسكري. معروف بني أمية الحقيقة أنه ما يصلح أن تنتقدهم في مسائل الولاية والسيادة والقدرة، وإحنا قلنا لماذا أحوال الشام مستقرة وأحوال مصر مستقرة لسياسة بني أمية، بينما أحوال الحجاز والعراق واليمن كما تعلمون. طيب التهمة الثانية عشر، قال القائلون قد ولى مروان، ومروان بن الحكم يعني قد ولى مروان بن الحكم وهم معروفون بالفسق، يعني على هم والوليد بن عقبة معروفون بالفسق. فهم تهم ال 12 انت كلها، انت وليت فلان وليت فلان وليت معاوية وليت الوليد وليت مروان بن الحكم، نعم. طيب أما مروان قال ابن العربي فرجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. أما مروان رجل عدل، هو طبعا أبو عبد الملك بن مروان السياسي الخليفي، فهو رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. ده الشيعة قالوا كان يخطب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يديه من القبر الشريف وقال: أتسب عليا وهو خلقك؟ دي عقيدة عند الشيعة، عقيدة عند الشيعة. فأما الصحابة فإن سهل بن سعد الساعدي روى عن مروان، سبحان الله، وروى عنه مروان، يعني مروان روى وخد منه سهل بن، وده من العجائب. وأما التابعون فأصحابه في السن، وإن جازهم باسم الصحبة في أحد القولين، لأنه قول إن هو صحابي. وأما فقهاء الأمصار فكلهم، فقهاء الأمصار جميعا فكلهم على تعظيمه، بل هو تولى الخلافة فترة قبل ابنه عبد الملك بن مروان، واعتبار خلافته يعني خلافته معتبرة وليست ساقطة. وروى عنه سهل بن سعد، وقيل بل هو الذي روى عن سهل بن سعد في صحيح البخاري، ولو لم يكن ثقة وعدل ما كان يروى عنه. نعم. وممن روى عنه من كبار التابعين زين العابدين بن علي بن أبي ابن الحسين، وده سبط سبط، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام في منهج السنة، ونص على ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة، وعليك بقراءة طبقات الشافعية للتاج السبكي. نعم. وممن نص الحافظ ابن حجر على روايتهم عن مروان سعيد بن المسيب، روى عن مروان، لو ده رأس علماء التابعين، وروى الفقهاء السبعة عن مروان، سبحان الله. نعم. الفقهاء السبعة بيحددهم الخطيب أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة بن الزبير، وأضربهم كعراك بن مالك الغفاري المدني، فقيه أهل دهلك، وكان يصوم الدهر، وعبد الله بن شداد بن الهاد. يعني رواياته ورواياته كثيرة جدا في صحيح البخاري وفي مسند أحمد. فهذا رجل عدل، يعني رجل عدل. نعم. وهنا شوية أحاديث كثيرة من رواها مروان، نحن مستغنين عنها. نعم. وكان الناس يلتفتون إلى فتوى مروان وينقادون إليها، لكن سفهاء المؤرخين يتقولون على هذا الرجل العظيم مروان. نعم. وأما الوليد بن عقبة ذكرنا الكلام فيه، وسماه بعض الناس فاسقا في قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فإنها في قولهم نزلت فيه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق فأخبر عنهم أنهم ارتدوا، لم يذهب إليهم، خاف يوصل لغاية عندهم، راح راجع وقال النبي صلى الله عليه وسلم بنو مصطلق ارتدوا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ليتثبت من أمرهم، فتثبت وبان بطلان قول الوليد بن عقبة، وقد اختلف فيه، فقيل نزلت في ذلك، وقيل بل نزلت في علي، وقيل بل نزلت في الوليد في قصة أخرى، وقيل إن الوليد سبق يوم الفتح وسيق يوم الفتح في جملة الصبيان. يبقى لا يمكن يكون هو الذي ذهب، بل سيق في جملة الصبيان. المحب الدين الخطيب يقول: كنت فيما مضى أتعجب من أن تكون هذه الآية لإن جاءكم فاسق نزلت في ابن عقبة، وأن الله يسميه فاسقا، وتبقى في نفسي شيء، سبحان الله. طيب كيف تركه أبو بكر وعمر وقد أثبت له مكانة سجلها التاريخ؟ كيف يعني؟ ده هذا قبل أن يولي عثمان ولاية الكوفة، احنا قلنا أنه هو تولى أشياء كثيرة جدا لأبي بكر الصديق ولمن؟ ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكيف وهو فاسق والذي سماه فاسق والله، فكيف يعني تخلونا وهو فاسق بتسمية الله عز وجل؟ فهذا كان يهز نفسي، يعني نفس الشيخ محب. نعم. يعني هز نفسي كيف يتعاملان معه بهذه الثقة وهو ينبغي أن يعامل بما سماه الله عز وجل. فشككت في أن تكون هذه الآية نزلت فيه، ليس استبعادا أن يكون قد وقع في ذنب وتاب الله عز وجل عليه. نعم نعم. ولكن وصم بالفسق في صريح القرآن، والذي يعني وهذا أمر عظيم جدا، فكيف يتركه أبو بكر وعمر يتولى هذه الأمور؟ فساورني الشك، فأعدت النظر في الأخبار التي وردت عن سبب نزول آية إن جاءكم فاسق، فعكفت على دراستها فوجدتها موقوفة على مجاهد. طبعا مجاهد ده من أعلام أعلام التفسير، ولكن له قول مردود تذكرونه؟ مردود، لا لا، في الحقيقة دي من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عبد الله بن عمرو صحابي جليل جدا، لكن له كلام مردود أن ثابت سنده عنه هو عن مجاهد أن الله عز وجل يقعد محمدا إلى جواره على العرش يوم القيامة. سند صحيح لمجاهد، فالرواية مردودة. طيب، لا أنا لا أشكك فيه، لكن فقط أروي ما كان. طيب، فوجدت هذه الرواية موقوفة على مجاهد أو قتادة أو ابن أبي أو ابن أبي ليلى أو يزيد بن رومان، ولم يذكر أحد منهم أسماء رواية هذه الأخبار في مدة 100 سنة أو أكثر مرت بين أيامهم وزمن الحادث. يعني هم عدى 100 سنة على مسألة بني المصطلق ووجود مجاهد ووجود قتادة وغيره، وهذه 100 من السنين حافلة بالرواة من مشارب مختلفة، وإن الذين لهم هوى في تسويء سمعة الوليد ومن هم أعظم مقاما من الوليد قد ملأوا الدنيا أخبارا مريبة ليس لها قيمة علمية، وما دام رواة تلك الأخبار في سبب نزول الآية مجهولين من علماء الجرح والتعديل بعد الرجال الموقوفة هذه الأخبار عليهم، وعلماء الجرح والتعديل لا يعرفون من أمرهم حتى ولا أسماءهم، فمن غير الجائز شرعا وتاريخا الحكم بصحة الأخبار المنقطعة التي لا نسب لها ولا يجوز ترتيب الأحكام عليها. طيب، كلامك برضو أنت ممكن يعني لا يخف تسليما، كلام المحب الخطيب. طيب، قال: وهناك خبران موصولان، أحدهما عن أم سلمة رضي الله عنها، زعم موسى بن عبيدة أنه سمعه من ثابت مولى أم سلمة، وموسى بن عبيدة ضاعفه النساء وابن المديني وابن عدي وجماعة، وثابت المزعوم أنه مولى أم سلمة ليس له وجود، أم سلمة كانش عندها مولى ثابت أصلا، ليس له ذكر في كل ما رجعت إليه من كتب العلم، فلم يذكر في تهذيب التهذيب ولا في تقريب التهذيب ولا في خلاصة تهذيب الكمال، بل لم أجده ولا في قفصي الاتهام. قفص الاتهام كتاب ميزان الاعتدال ولسان الميزان من الذهب. وذهبت إلى مجموعة أحاديث أم سلمة في مسند أحمد فقرأتها واحدا واحدا فلم أجد فيها هذا الخبر، بل لم أجد لأم سلمة أي خبر ذكر فيه اسم مولى لا يدعى ثابت. زد على كل هذا أن أم سلمة لم تقل في هذا الخبر إن صح عنها، ولا سبيل إلى أن يصح عنها إن الآية نزلت في الوليد، بل قالت أي قيل على لسانها: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صدقات بني المصطلق. هذا الخبر الأول، يبقى الخبر الأول قالت بعث رجلا. والخبر الثاني الموصول رواه الإمام الطبري في التفسير عن ابن سعد في الطبقات عن أبيه عن عمه عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهم، والطبري لم يلقى ابن سعد صاحب الطبقات ولم يأخذ عنه، فهنا في انقطاع في السند، لأن ابن سعد توفي ببغداد سنة 32، وكان الطبري عنده ستة أعوام، كان في السادسة من عمره، ولم يخرج إلى ذلك الحين من بلده في طبرستان، يعني ما قابل ابن سعد. ابن سعد في العراق وده في طبرستان طفل، ولم يذهب في ذلك الوقت لا إلى بغداد ولا إلى غيرها. وابن سعد وإن كان في نفسه من أهل العدالة في الدين والجلالة في العلم، إلا أن هذه السلسلة من سلفه يجهل علماء الجرح والتعديل أسماء أكثرهم، فضلا عن أن يعرفوا شيئا من أحوالهم. وبعد كتابة ما تقدم للطبعة الأولى من كتابنا تبين لي أن ابن سعد الذي روى عنه الطبري هو محمد بن سعد العوفي وليس ابن سعد صاحب الطبقات، وقد وصفه الشيخ أحمد شاكر بأنه سأسانيده مسلسلة بالضعفاء من أسرة واحدة. نعم، وهذا موجود في تفسير الطبري. إذن كل هذه الأخبار من أولها إلى آخرها لا يجوز أن يؤاخذ بها مجاهد. مجاهد ليس مجاهد تفسير، مجاهد هو الوليد، لا يؤاخذ بها مجاهد في سبيل الله. رجل كان موضع ثقة أبي بكر وعمر وقام بخدمات للإسلام يرجى له بها أعظم المثوبة إن شاء الله. أضف إلى كل ما تقدم أنه في الوقت الذي حدثت فيه لبني المصطلق هذه الحادثة كان هو صغير السن، فلا يمكن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص مش حد يرسل طفل يروح يقول لبني المصطلق. نعم. فسيق في الطلقاء في مكة ومسح النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهم وبرك عليهم، قالوا قد مسح رؤوس الأطفال كلها وبرك عليها جميعا إلا الوليد. النبي يعمل كده صلى الله عليه وسلم إلا هو، فقال لأنه كان على رأسه خلوق فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من مسه. طيب حتى لو كانت الحديث النبي هذا مرضاش يمس الخلوق الطيب اللي على رأسه، يبقى معناه الولد برضو إيه؟ طفل عليه خلوق ما عليه شيء. المهم إنه من ضمن الأطفال، ودي حديث تلفت إنه كان طفل فعلا، يعني لما يكون هو الوحيد الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم فده سيلتفت إليه لماذا ومن هو، صح؟ فمن يكون في مثل هذه السن يرسل مصدقا، مصدقا يروح يجمع زكاة، تعرف هيجيب زكاة يعني إيه؟ هيجيب إبل وبقر وغنم، مش كده هو ده مش دي أموال العرب هيتني جايب يا. وبهذا الاختلاف يسقط الكذب وتهمة عثمان بأنه ولى الفاسق المنصوص عليه في القرآن. نعم. واستفاد الشيخ اللي في مسألة السنة
لما افترض أنه يعني عاصروا الوليد ويعرفون أنه كان صغير،
لا من العصر مجاد خوارج اللي هم ما الخوارج بيكذبوا عادي، هو الخوارج معلوله عائشة بعت لنا الخطاب وانت دول هم كل الكلام أكاذيب كل في تهم صدقة فيها، وانت قلت اتنشر تهم لقيت فيه ايه تهم الصدقة فيها ولا تهم. لا احنا كنا حسب بنبلغ ما قرأناه غلاب مساكين. فهذا الصحابي اللي هو الوليد بن عقبة هو صحابي وكان شابا مجاهدا طيبا النفس حسن السيرة وحسن السريرة في الناس، ف يعني هم حوله اللي أصروا أنه هو الفاسق حوله يطعنوا في مسألة السن هذه، وقعدوا يقالوا لا ده جه المدينة سنة 7 للهجرة سبحان الله. وقال طيب حاولوا إضحاد التهمة في ذلك الوقت بخبر آخر روي عن قدومه مع أخيه عمارة ابن الوليد إلى المدينة في السنة 7 للهجرة ليطلب من النبي صلى الله عليه وسلم رد أختهما. كلمتكم عليه مين أختهما؟ أم كلثوم دي سبقت كل أولاد عقبة الإسلام سابقة الإسلام والهجرة للحبشة، فكان أخواتهم مغتظين يريدون أن وذهبوا لهم يريدون يرجعوها في السنة 7 للهجرة ليطلب من النبي صلى الله عليه وسلم رد أختهما اللي هي أم كلثوم اللي قلنا تزوجت الزبير من العوام. وقال وأصل هذا الخبر إن صح مقدم فيه اسم عمارة على اسم الوليد، فهذا مما يستأنس به في أن عمارة هو الأصل في هذه الرحلة وأن الوليد جاء صبيا في صحبته، وأي مانع يمنع قدوم الوليد صبيا بصحبة أخيه الكبير كما يقع هذا في كل زمان ومكان. نعم. فلذا لما يقول الوليد أنه كان في سنة الفتح صبيا لابد أن يصدق كلامه ولا يعارض أنه قدم مع أخيه. قالوا كيف صغير يجي مع أخوه إلى المدينة مع أخيه الكبير المدينة في السنة 7؟ لا يوجد ما يمنعه أو يناقضه، فإذا تقرر هذا بشأن الوليد بن عقبة فيثبت أن يعني اتهامه بأنه هو الفاسق المذكور في سورة الحجرات أن هذا الاتهام ساقط شرعا وتاريخا، اتهام ساقط شرعا وتاريخا. أضف إليه حديث مسند الإمام أحمد عن سن الوليد في سنة الفتح يتبين لك بعد ذلك حكمة استعمال أبي بكر وعمر للوليد وثقتهما به واعتمادهما عليه مع أنه كان لا يزال في أول شبابه. طيب فكيف يتهم مثل هذا الرجل بالفسق وهو من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما حد في الخمر، أنت اللي حددته في الخمر يا عثمان، معناه أنه فاسق بيشرب الخمر. وأما إن كان حد في الخمر فقد حد عمر قدامة بن مزعود على الخمر وهو أمير وعزله، وقيل أنه صالح لأن قدامة شرب الخمر شرب إيه؟
متأول.
متأول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، فقال إحنا خلاص اتقينا وآمنا يبقى من حقنا تتأول. قدامة بن مزعوم الجمحي ده أحد السابقين الأولين مهاجر الهجرتين، وكان صهر أمير المؤمنين عمر على أخته، وقيل بل هو خال حفصة رضي الله عنها، نعم، وخال أخيها عبيد الله. وفي إمارة قدام على البحرين في خلافة عمر قدم الجارود سيد بني عبد القيس على عمر من البحرين وادعى أن قدامة شرب فسكر، فقال له عمر من يشهد معك؟ قال أبو هريرة. فاستشهد أبا هريرة فقال لم أره شرب ولكني رأيت سكران يقيء، فقال له عمر لقد تنطعت في الشهادة طالما قائم إذن إيه شرب. واستقدم قدامة من البحرين فقال الجارود لعمر أقم على هذا كتاب الله، فقال له عمر أخصم أنت أم شهيد؟ أنت بلغتني أخصم أنت أم شهيد؟ فقال شهيد، قال عمر قد أديت شهادتك. فصمت الجارود ثم غدا على عمر فقال أقم على هذا حد الله، فقال عمر لتمسكن لسانك أو لأسوءنك. فقال يا عمر ما ذلك بالحق أن يشرب ابن عمك الخمر وتسوءني؟ ثم جيء بزوجة لقدامة فأقامت الشهادة على زوجها، وأراد عمر أن يقيم عليه الحد، فقال له الصحابة لا نرى أن تحده ما دام مريضا، ثم عاوده فقال له كما قالوا من قبل، فقال عمر لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن ألقاه وهو في عنقي، فقام فجلده، جلد قدامة رضي الله عنه. نعم، فغاضبه قدامة، وعند قفولهما من الحج جيء به إلى عمر فكلمه عمر واستغفر له، قال له أنا والله اضطريت وشهدوا عليه كنت فعلا شربت الخمر، فمن رقة عمر يعني، واستغفر له. ومن حسن حظ قدامة بن مزعون أنه قرشي من بني جمح، ولو كان قريش من بني عبد شمس يعني بني أمية لانطلقت فيه الألسنة، لانطلقت فيه ألسنة أهل السوء هذه وأصحاب الأكاذيب. وعموما القاعدة ليست الذنوب مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة، الشخص التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم، فمشهور عند الناس، أنتم كلكم تعرفوا حديث الذي ذكرناه حديث صحيحة وعلق عليه الألباني، حديث أبي معجل الثقف، معجل الثقف كان بيشرب الخمر، ومين القائد بتاعه؟ وكان سعد حطه في القيود وبطل مش مبطل الأجلدي يجلده وبقول له لن أترك الخمر، وسعد يخرج في القتال ويقيد أبو معجم، فهو ترجى زوجة سعد رضي الله عنه اللي كانت زوجة المسنة بن حارثة ترجاها في القتال وقال أنا أريد أقاتل فارس، ففكت القيود فقاتل ومقنع. حكينا كل هذا حقيقة، حدث حقيقي للألباني، فقاتل ورجع تاني حط نفسه في القيود، فجاء سعد بن أبي وقاص وقال لرأسي لقد رأيت فارسا ملثما فعل الأفاعيل لولا أني مقيد أبا محجل لقلت هو، فقالت هو بيشرب خمرة.
نعم،
وتاب أبو محجن بعد ذلك. المهم تاب وقبلت إيه توبته من الناس الله أعلم. وفي مثل ما هو مشهور عند الناس عن أبي محجن الثقفي الشاعر الفارس الذي كان له يوم أغر في حرب القادسية. أما الوليد بن عقبة المجاهد الفاتح العادل المظلوم لو جلد ظلما بس ظلما من الشهود ليس من الجالد، الذي كان منه لأمته كل ما استطاعه من عمل طيب، ثم رأى بعينيه كيف يبغي المبطلون على الصالحين وينفذ باطلهم فيه، فاعتزل الناس بعد مقتل عثمان في ضيعة الله. الوليد بن عقبة لما قتل عثمان اعتزل الناس في ضيعة الله، يعني بيت في حديقة منقطع عن صاحب المجتمع تبعد 15 ميلا عن بلدة الرقة من أرض الجزيرة التي كان يجاهد فيها ويدعو النصارى إلى الإسلام، فاكرين يدعو النصارى إلى الإسلام. إذن هذا الرجل الوليد بن عقبة يعني مظلوم فعلا، مظلوم ظلما شديدا جدا، نعم. وكان يريد لما حكم الكوفة أن يكون مثالا في العدل والنبل باعتبار بطل حامل راية الإسلام، وكثير جدا يعني مدح في الوليد مستفيض فيها، لم يعد هم. لكن احنا الآن مقتنعون بأن هذه التهمة على عثمان من مآثره ومن مزاياه، وليست مما يؤخذ عليه. ف12 تهمة الآن كلها في الحقيقة باطلة، والذين شهدوا عليه بالخمر معروف أنهم من أهل السوء، من أهل السوء في الكوفة معروفون ومشهورون بالسوء والعياذ بالله. نعم، كلام كثير جدا عن الوليد، بقى ممكن تنزله وتقرأه، كثير جدا كثير جدا عن الوليد والبطولة شرب الخمر أو ما شرب الخمر، سبحان الله. وأما صلى الصبح أربعة، دي كانت صارت يعني اثنين اللي شاهد، تخيل، هل مثلا هو بيصلي باثنين؟ ده الأمير، يعني كان المفروض يروح مثلا 50-80 ألف واحد يشهدوا ان صلى بينا الصبح أربعة، تبقى يعني تقدر تصير مضرب الأمثال، تصير حكاية في ألسنة الناس، مش اثنين جايين يشهدوا والعياذ بالله. وله أبيات شعر عظيمة جدا. وقد قيل لعثمان إنك وليت الوليد لأنه أخوك لأمك أروى بنت كريز ابن ربيع بن حبيب بن عبد شمس، فقال بل لأنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم حكيم البيضاء وجدة عثمان وجدة الوليد لأمهما أروى المذكورة أم حكيم توأمة عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، توأم لعبد الله. وأي حرج على المرء أن يولي أخاه أو قريبه؟ فين الحرج إذا كان كفأ؟ إذا كان كفأ. وذكرنا إن أبو بكر وعمر وكل الناس كانت هو بيولي الكف، طلع قريبي ما قريبي، طالما هو كف يتولى. هذا يعني استفاض الإمام عامر بن شراحيل الشعبي، في الكلام في هذه الأمور. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، لأن التهمة 13 اللي جاية إعطاؤه خمس إفريقيا لواحد فقط، خمس، نعم، اللي هو عبد الله بن أبي السرح. هل عبد الله بن أبي السرح ما حاضر؟ نعم، إنها التهمة القادمة هي دي، شراحيل عامل الشعبي شراحيل، لا شراحيل ده صحابي، لكن ده شراحيل، أسماء غير عربية أصلا. إيل دايما أي حاجة إيل تعرف إنها راكون
إيل يبقى.
الحمد لله، تنشوف محبة السلف عايزة هي محبة السلف. ماذا تريد محبة السلف؟ طيب ماذا يريد محمد عادل أبو زيد؟ تفضل يا محمد، يا محمد.
السلام عليكم شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم شيخ. شيخنا بارك الله فيكم، السؤال بالنسبة لبعض رياضات القتال بيكون من واجبات تعلمها الانحناء، فما حكم هذا الانحناء؟
لا يجوز.
هل تترك الرياضة كلها من أجله إذا أصر عليها المدرب؟
يترك الانحناء ويقول المدرب لن أنحى نفسه في حالة دي.
نعم، جزاكم الله خير يا شيخ.
جزاك الله خير. فريد، كلام فريد قبل ما يخلص عبد القادر البلح. أمس كريم عليك على هو أول درس. أيها أم عبد الرحمن.
الله الذي أخرجه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله فيكم شيخ. أنا بالنسبة لرياضة الكاراتي هناك من البنات كاراتي من البنات من يبلغ سن 7 وتمارس هذه الرياضة، فهل تبقى مع هذه الرياضة أم
هو طبعا في تقوية البدن المطلوب للرجال والنساء، ولكن مع الحرص على الضوابط. فالطفلة التي لا تعلم هذه الرياضة الطيبة جدا لأنه يصلح في الدفاع عن النفس، وبلادنا كلها مددة والعدو بنا يتربص، وعندما يكون الجهاد على النساء أن يقومن بدورهن في الجهاد كما كنا يقومن بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أسيما عندما يهجم الأعداء على البلاد، فلا بأس من تعلم الكاراتيه والتايكوندو وألعاب الدفاع عن النفس، مع طبعا الملابس وعدم الاختلاط بالرجال وعدم الانفراد مع الرجل. وإن كان حتى لو كبرت الفتاة وصارت بالغة يجوز لها على ألا تختلط بالرجال أو تنفرد بالرجل أو تتخضع بالقول أو تخرج وجوه فيه زي. نعم
مهم شيخ، أنا بارك الله فيكم. وبالنسبة للإنحناء كما سمعت الآن، إذا لا تنحني،
الأمر إذا أصرت المدربة على هذا فهي تتجه القبلة وتنحني.
نعم. نعم بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وعساكم بخير وعافية.
وفيك.
أمين. شيخنا سؤال، يعني ما حكم من يعني يريد إنهاء مقابلة كرة القدم ويؤخر الصلاة حين قدومها؟
يؤخر الصلاة.
يعني يؤذن لصلاة المغرب مثال وهم يؤخرون الصلاة حتى ينهوا المقابلة.
يعني يؤخر صلاة المغرب حتى ينهي المقابلة؟
لا، يعني يؤذن المؤذن للصلاة.
تمام.
طيب، ولكن يعني اللاعبين لا يريدون أن يعني يريدون إنهاء الصلاة، فيريدون إنهاء المقابلة حتى بعد 20 دقيقة ثم يصلون بعد ذلك.
هو طبعا يعني بغض النظر عن هذه الحادثة بعينها،
نعم،
تأخير وتأخير المغرب إلى يعني إلى أن يجتمع مع العصر مسموح به. والإمام أحمد رحمه الله ذكر أن من كان في يده شغل أو غيره لا أن يؤخر الصلاة ساعة وأكثر، لا سيما صلاتي الظهر والمغرب، أما العصر طبعا لا تؤخر. فإن كان هذا سيحدث مرة أم من دون مداومة لا بأس.
طيب، ولكن إذا كان هذا الأمر يعني يتكرر دائما؟
لا 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 لا، ما يصلح أن يتكرر، لأنه أفضل أعمال الصلاة على أول وقتها وخصوصا المساجد، ما يصلح.
طيب، جزاكم الله كل خير شيخ.
بارك الله فيك.
آمين وفيكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عادي
شيخنا الله يحفظك، جزاك الله خير. بالنسبة لتنظيم النسل لشيخنا، هل له يعني مدة محددة مثل سنوات أو شهور أو يعني
شو؟ تنظيم النسل أو تحديد النسل إذا لم يكن الغرض منه الناحية المادية، الخوف من النفقات المادية، فليفعل ما يشاء إنسان مصلح. يعني المرأة مثلا ممكن إذا أنجبت تؤخر الإنجاب سنتين من أجل الرضاعة وسنة أخرى، أو تؤخر 4-5-6 سنوات لتظل الجميلة في نظر زوجها وتحافظ على قوامها. أما أن يخاف من الأولاد بسبب الإملاق أو الفقر يعني، فهذا هو المفروض.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك، بارك الله فيك.
السلام عليكم شيخنا.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟ بخير.
نحمد الله، الحمد لله.
الحمد لله. أريد استفسار، عندي مبلغ من المال هو كان مبلغ يعني في هذا هو ربا، يعني الفائدة اللي كتكون
مال يجب التخلص منه وهو مال الربا.
كنت نويت أني أذهب بطفل صغير مريض فقير، كنت أريد أن أذهب به إلى الطبيب وأدفع بهذا المبلغ هذا يعني.
لا بأس،
لكن شيخنا كانت النية الأولى، لكن تبين لي في المسجد، مسجد في الحي، يحتاجون مكنسة كهربائية.
لا لا لا، المال المتخلص منه هو المال الذي أصله حرام، لا يدخل في المساجد ولا لطلاب العلم ولا في كتب العلم، لأن الله طيب اللي أقبل له طيبة، وإنما نتخلص منه في دفع ضرائب، في عمل دورات مياه، في علاج مرضى، أعطاه للفقراء والمساكين يأكلون يشربون. لكن الأعمال الطاعات المعروفة لا يدخل في هذا المال الخبيث.
بارك الله فيك.
كرمك الله. تمام. طيب حاضر.
شيخنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الله يحفظك، بالنسبة لزكاة الفطر، نحن نعيش في أوروبا شيخنا بارك الله فيك، وبعض الإخوة كلفوني يعني بإخراج مال زكاة الفطر في البلد، في البلد بلد الإسلام، فأعطوني القيمة هنا في أوروبا، أعطوني قيمة القيمة التي حددت هنا في هنا في أوروبا، فنحن أخرجناها يعني بقيمة البلد الإسلام، فالمتبقى من المال الذي كلفت به أعطوني الإخوان هنا إياه، فماذا أفعل به شيخنا؟ هل أتصدق به؟
الذي حدث معك وفريد حدث هنا مع بعض الإخوة، أتتهم أموال يورو من أوروبا، وطبعا يشتري بها الصراعات المطلوبة، وبقي معه فائض آخر، هذا الفائض يستعمل في أي أوجه من أوجه الخير، والأولى أن يستعمل في أطعمة أخرى، يعني يشرب به صلصة وسكر التي يحتاجها الناس، إلى جانب الأطعمة التي هي الزكاة، فيعطى لهم بزيت مثلا وأشياء تنفعهم، هذا أولى إن شاء الله، أو يعطوا مالا، يعني نأخذ صاع ونقطة في مال الفقراء.
شيخنا هل الفعل صحيح؟ أخرجنا يعني طعاما في البلد، نعم، بلد الإسلام، فالمتبقى نخرجه يعني في وجوه الخير.
نعم
خير إن شاء الله، جزاك الله خير شيخ، أحسن الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ لاباس؟
لاباس إن شاء الله.
الحمد لله. أستاذ شيخنا عندي سؤالين من فضلك.
نعم.
السؤال الأول، الأخت تسأل عندها أخوتها يصلها ضيف العيد شيخنا، وهي نعم تقول يعني يزورها غير في العيد، في الأعياد فقط.
طيب.
لا يصل لها يعني في الأيام الأخرى. العيد نعم. يعني عيد الأضحى والعيد الفطر. وبعض نعم. الأحيان العيد الفطر فقط.
طيب.
وتطلب يعني هي قالت لي أنا هذا العيد لا أستقبلهم.
طيب.
كيف يعني أجيبها يعني هذه الأخت؟
لا أنا أقول لا يجوز، من وصلك لابد أن تصليه، ثم هم مخطئون ويحاولون أن يصلوا فقط في الأعياد، وهذا غلط، على الأقل يتواصلون بالهاتف، فهم مخطئون، لكن إذا قدموا لا ينبغي عدم استقبالهم، لأن هذا مقابلة القطع بالقطع، والمفروض أن أصل من حرمني، أصل من قطعني وأعطي من حرمني، فلا بد أن نقابل الإساءة بالحسنة.
نعم. والسؤال الثاني شيخنا، يعني حلفت باليمين لكي لا يعني ترد الفتنة، وهي لا تعلم طيب. أن هذا الأمر صحيح أم لا لم صح، يعني كانت الأمر في الأعراض شيخنا، وعندما سألت الشيخ في المسجد قال لها لازم تمدي تصومي ولا تمدي صدقة،
هي حلفت ثم نقضت حلفها يعني؟
لا، حلفت يعني بأن هذاك الأمر لم يعني ليس منه، يعني لكي تمنع الفتنة.
يعني كذبت.
كذبت لكن ليس يعني الأمر بعدما تحققت يعني في الأمر صابت يعني وجدت أن الأمر صحيح ليس منه.
طيب هذه احتياطا تكفر عن يمينها بطعم 10 مساكين.
نعم نعم شيخنا بارك الله فيك جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الله يحفظك. بالنسبة الحمد لله من الله علينا بالمنهج السلفي الحمد لله. فكانت عندنا كتب لبعض الدعاة ليسوا على المنهج السلفي. فماذا نعمل بالكتب شيخنا الله يحفظك؟ هل نحرقها أم نعمل؟
علي الحلبي وغير من هؤلاء هذه تعطوها للعلماء وليس لطلاب العلم، لأن العلماء يعرفون يعني يطلعون على كتب المخالفة وينصحون الأمة. لذا لما زرت الشيخ ربيع حفظه الله عنده كتب سيد قطب. طيب هل نقول للناس اقتدوا بالشيخ ربيع واحتفظوا بكتب سيد قطب؟ لا، الشيخ ربيع يأخذها يبين عوارها للأمة وينصح الأمة، أما طالب العلم يفتن بها. فلذا هذه الكتب أعطوها للعلماء.
فإن لم نجد شيخ نحرقها، هل يجوز إحراقها؟
طبعا يجوز طبعا إحراقها.
نعم بارك الله فيك شيخ أحسن الله.
آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتهم أخذوها على عثمان رضي الله عنه، ناقشنا 10 تهم وأثبتنا أن الحق كان مع عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمنها تولية الوليد بن عقبة، والوليد بن عقبة ستجد في جميع كتب التفسير كلها بلا استثناء أنه هو المقصود في قول الله عز وجل في سورة الحجرات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا في الحقيقة يعني أقوال غير صحيحة، وليس هو المقصود في هذه الآية، لأنه ليس هو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تتبين أخبار القوم ثم رجع من نفس الطريق وزعم أنهم أبوا أن يدفعوا الزكاة، لأنه في ذلك الوقت كان الوليد بن عقبة عنده 6 سنوات، فكيف يكون هو الذي ذهب؟ فلا شك أنه المقصود شخص آخر. وحتى لو كان فباب التوبة مفتوح، ومن الصحابة من زنى وتاب الله عليه، منهم من سرق وتاب الله عليه وهكذا، ومنهم من شرب الخمر. طيب قال وأما تولية الوليد بن عقبة فإن الناس على فساد النيات، يعني بسبب فساد نيات كثير منهم أسرعوا إلى السيئات قبل الحسنات. فذكر الافترائيون يعني المفترون أن عثمان إنما ولى الوليد بن عقبة للمعنى الذي تكلم به، يعني أن عثمان كان يولي من أقرباء. فدافع عثمان عن نفسه في مسألة، طبعا التهمون ولى معاوية وقلنا دي من قبر، ده المفروض يشكروه على تولية معاوية رضي الله عنه، ما في أسود من معاوية بقول ابن عباس رضي الله عنه. قال عثمان ما وليت الوليد بن عقبة لأنه أخي، هو أخوه من الايه؟ من الأم، أخوه من الأم، الوليد بن عقبة أخوه من الأم. وطبعا الوليد بن عقبة له أخت اسمها أم كلثوم بنت عقبة، دي من أفاضل الصحابيات، من أفاضل أفاضل الصحابيات، ومن أوائل الصحابيات إسلاما وهجرت إلى الحبشة الهجرة الأولى. ودي هي بس أم كلثوم بنت عقبة مشكلتها أنها تزوجت الزبير بن العوام رضي الله عنه وكانت تكره، مع أن عاتكة بنت زيد أخت سيدنا زيد أحد العشرة تزوجت الزبير وكانت تهواه ومات وهي عنده. هذه أم كلثوم بنت عقبة كانت تكره الزبير، لأن ابن الزبير كان بيضرب، يربط شعرها في شعر أسماء ويضرب. فهذه التي اقترب منها الطلق وهو لا يعلم، وفرجته أن يطلقها تطليقا، فقال أنت طالق فولدت، فقال خدعتني المرأة، وكان مجوز 4، الزبير كان مجوز 4 رضي الله. لا، فهي أخت الوليد ابن عقبة، عقبة بن أبي معيط من أكابر المشركين، وهو الذي ألقى سل الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أولاده مسلمون ما شاء الله وصحابة. قال وإنما وليته لأنه ابن أم حكيم البيضاء عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوأمة أبي. يبقى هنا مسألة إنه هو أخوه ما المستعان. طيب سنتكلم في ذلك. هو الحقيقة إنه هو مش ابن هذه أو ابنها، لكن هي اسمها أم كريز، أروى أم كريز اسمها، هذه أم عثمان، اسمه أم الوليد بن عقبة، أروى أم كريز أو أروى بنت كريز، فهي البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم. يبقى معناها أن عثمان أيضا أمه من بني هاشم أخوات. نعم طيب. فولاها على الكوفة، يعني أتى به من عرض الطريق ولاها على الكوفة، وهذا يتصرف لصحابي فضلا عن عثمان رضي الله عنه، لا يمكن لا يمكن. طيب دولة الإسلام الأولى في خلافة أبي بكر الصديق تلقفت هذا الشاب العظيم اللي هو الوليد بن عقبة، وصدقت له عزيمة، وكان مرضي الخلق، كان صادق الإيمان، فاستعمل في سبيل الله أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يولي قيادات ومسؤوليات، وتوفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأبو بكر الصديق قبل أن يموت كان قد ولى الوليد بن عقبة موضع السر في الرسائل الحربية. موضع السر دائما يكون في واحد اسمه موضع السر، كان حذيفة موضع سر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في المنافقين، أيضا في بعض أسرار الحروب. وكان دائما هو الرسول السري بين أبي بكر الصديق وقائد معارك الفرس، من؟ خالد بن الوليد، خالد سعد في عهد عمر، لكن خالد بن الوليد هو اللي كسر الفرس أساسا. ثم وجهه أبو بكر مددا إلى قائده عياض بن غنم الفهري، وفي سنة 13 للهجرة اللي حيموت فيها أبو بكر الصديق، كان الوليد يلي لأبي بكر صدقات قضاعة، فلما عزم الصديق على فتح الشام كان الوليد عنده بمنزلة عمرو بن العاص في الحرمة والثقة والكرامة، فكتب إلى عمرو بن العاص وإلى الوليد بن عقبة يدعوهما لقيادة فيالق الجهاد. يعني عمرو بن العاص قائد فيالق، والوليد بن عقبة قائد فيالق، والقائد الأعلى هناك في العراق اللي هو خالد بن الوليد، يعني سيعملان قيادة أركان عند خالد بن الوليد، يعني موضع ثقة من؟ أبو بكر الصديق. فسار ابن العاص بلواء الإسلام نحو فلسطين، وسار الوليد ابن عقبة قائدا إلى شرق الأردن، وهذه حقيقة. طيب ثم الوليد سنة 15، إحنا في عهد من الآن؟ عمر بن الخطاب، وله أميرا على بني تغلب وعرب الجزيرة لحماية ظهور المجاهدين في شمال الشام حتى لا يؤتوا من خلفهم، وكانت تحت قيادته قبيلة ربيع وقبيلة تنوخ، وانتهز الوليد بن عقبة فرصة ولايته وقيادته على هذه الجهة التي كانت لا تزال مليئة بنصارى القبائل العربية، فكان يجاهد جهادا عظيما جدا، ويدعو إلى الله بجميع أساليب الحكمة والموعظة الحسنة، وأسلم على يديه كثير من النصارى، أسلم على يديه كثير من النصارى، وهربت قبائل إياد التي تقاتله إلى الأناضول تحت قيادة البيزنطيين. نعم. وطلب الوليد من الخليفة، من الخليفة؟ من؟ عمر رضي الله عنه، أن يكتب له كتاب تهديد إلى قيصر في القسطنطينية بأن يرد النصارى الذين هربوا وقبيلة إياد التي ارتدت، أن يردها إلى حدود الدولة الإسلامية، لأن قبيلة تغلب حاولت تتمرد على الوليد في نشر الدعوة الإسلامية، وكان يمسك الأطفال ويقول لهم ربنا الواحد الأحد، ويعلم الأطفال ويحفظ قرآن، وهو قائد عسكري ويحفظ قرآن. فغضبت غضبة شديدة جدا، وهو لما غضبوا منه وهددوه انقلب إلى فارس يقاتل، تهددوني، فقال إذا ما عصبت الرأس مني بمشوذ فغيك مني تغلب ابنة وائلي، يعني خلاص يبقى أنا حقضي على قبيلة تغلب ابنة وائلي. وبلغت هذه الكلمة عمر فخاف أن يبطش هو بنصارى تغلب. إحنا مأمورين ما يعني لما يحاربونا أعرفها، فأنت بتدعوهم الآن. فخاف من ذلك فأرسل إليه أن كف عن النصارى وتنحى عن منطقتهم، لكن عزله لا. فلما جاء عثمان رضي الله عنه خليفة للمسلمين وله الكوفة. طيب، ولما تولى الكوفة أثبت أنه خير ولاة الكوفة، وأثبت التاريخ، تاريخ حتى كلام الغربيين، العدل والرفق والإحسان، وامتدت جيوشه تسير في آفاق الشرق فاتحة ظافرة. هل هذا يلام على توليته؟ وطبعا ابن عقبة جم المجرمين، جم المجرمين وشاهدوا أنه شرب الخمر وأنه صلى الصبح أربعا ثم قال أزيدكم، وهذا غير صحيح. ومع ذلك لأنه في شهود، فعثمان بن عفان أمر بجلد، جلدوا حد الخمر 80 جلد. ولذا كان اللي جالسون يرون أنه مظلوم. ولذا لما قال عثمان صلى علي بن أبي طالب كم نجده؟ قال 80. قال ولما؟ كان نجدون 40، يعني كان قبلي أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم يجد 40. قال أرى أن الإنسان إذا شرب الخمر افترى هذا، وإذا هذا افترى، وحد المفتري 80. الإنسان لما يشرب يخرف، ولما يخرف يهزي، ولما يهزي يرمي، يعني يقول فلنا ذلك أو كذا، فحد القذف 80. قال طيب اجلد 80، طالما أنت يا أبا الحسن الذي رأيت أنه يستحق الجلد 80 فاجلد، قم فاجلده. فقال علي يا حسن، قال بيت، قال قم فاجلد، قال يتولى حرها من تولى قرها، يتولى حرها من تولى اللي يتحملها في البرد، يتحملها كده مثلا عند العرب، اللي يتحمل البرد يتحمل طبعا ايه الحر. فرفض الحسن ان يجلد، فقام احدهم فجلده. طيب، فهنا هل عقبة او تولية الودن عقبة التي اجتهد فيها عثمان رضي الله عنه غاية الأمر أن يكون له أجر، لكن حقيقة أنه له أجران، هل يقتل بسببها؟ ما هو طب بس الكوفة، تولى ولاية الكوفة في عهد عثمان رضي الله عنه، والولاية اجتهاد، ده كلام ابن العربي المالكي، الولاية اجتهاد. وقد عزل عمر سعد بن أبي وقاص مظلوما، مؤكد أنه مظلوم، يعني بشيء أكيد أنه مظلوم، لأنه مسألة أنه لا يخرج في السرية هذه مستحيل، ده اللي اتهموه هو اللي فتح بلدهم، يعني هو اللي. فطبعا عمر عزل سعد ولا أحد نام عليه، مع أن الأمور أوضح من مسألة الوليد وعثمان، وكيف تلومون في مسألة فيها غموض على مسألة فيها وضوح رهيب جدا. لا إله إلا الله. وقد عزل عمر سعد بن أبي وقاص وقدم أقل منه. فمسألة الاجتهاد في تولية الولاء والعزل هذه رجع للإمام، هو تولية المحافظين، تولية الوزراء، حتى في كل زمن، في كل زمن. يعني نظام في مصر قبل مسألة الثورة يوليو دي، كان نظام في مصر نظام ملكي، ولكن نظام ملكي مختلف عن الأنظمة الملكية الموجودة في الدول العربية. النظام الملكي في الدول العربية مثل نظام الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، أو الأردن مثلا، أو المغرب، أو سلطنة عمان، أو نظام الإمارات في الكويت وغيرها، إن الملك يملك الأرض ومن عليها. لكن النظام الملكي الموجود في الهند وإنجلترا ومصر، لأن مصر كانت على النظام الإنجليزي، كانت محتلة الإنجليز، إن الملك لا يحكم، هو فقط الملك فوق إن هو حكم البلاد، لا محكم، ما يحكمش خالص، فقط الملك يختار رئيس الوزراء ويقبل تشكيل، ممكن يعترض على الوزير الفلاني، وانتهى الدور على كده 4 سنين 5 قدام، مالكش دعوه انت. انت الان لما تيجي تتكلم عن انجلترا، في رئيس او في ملكه، عارف في ملك، الملكه اليزابيث اللي تولى بعد الملك شارل، الملك ده بيحكم في انجلترا؟ لا، ده صوره، ده صوره كده لابس تاج وملك وخلاص. ما هو عليه بس يختار رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء يختار وزراء وهو يقررهم، خلاص كده انت ابقى انت بقى، انت لك مختصات وانت شكل، انت شكل. فالملك في انجلترا لا يحكم، وانما الذي يحكم هو رئيس الوزراء. في مصر كان الملوك لا تحكم، اللي بيحكم هو. والملك فاروق كان يختار مثلا سعد زغلول من حزب الوفد يمشي كرئيس وزراء، يختار فلان يختار علان رئيس وزراء فقط، لكن هو مجرد صورة يختار فقط ايش ويختار الوزراء ايضا. والأرض انجلترا ومصر على هذا النظام، في بلاد رئاسية كذلك رئيس الوزراء هو اللي بيحكم مصرين، رئيس الوزراء اللي بيحكم، تمام كده. رئيس الهند مش هو اللي بيحكم، رئيس الوزراء هو اللي بيحكم، لكن رئيس مصر رئيس فرنسا رئيس تركيا ده هو اللي بيحكم، عرفت؟ فحتى اقصد ماذا اقصد؟ اقصد ان حتى البلاد التي فيها الملك او الرئيس منصب شرفي يختار الوزراء، يعني معناها ان اختيار الوزراء ده اصلا راجع الى حاكم البلاد حتى لو كان لا يحكم. فهي مساله اجتهاديه، مساله اجتهاديه. فهنا تولية الولاة وعزلهم هذه مسألة فقه عظيم بينه علماء الإسلام في سياسة الدولة والإمامة، يعني عظيم جدا لما تقرأ في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كلام وغياث الأمم للجويني عظيم جدا. فعثمان رضي الله عنه لما ولي أمور المسلمين كان يجتهد في اختيار الولاة، ولا يلام على اختيار أي وأي ولي أو أي والي من الذين اختاروا، ما في ولا واحد ممكن يلام عليه، لأنه إما اختار وهو أصلا كان وليا في عهد من قبله، أو إما اجتهد وكان صالحا في اختيار الولاة له. فأنت مسألة اجتهادية، ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب منهج السنة اللي قلت عليك ليه، ونقل منه الإمام الذهبي كتاب اسمه المنتقى. نعم. وقد ولى علي رضي الله عنه زياد بن أبي سفيان، وزياد بن أبي سفيان كان مشهور بين الناس بأنه زياد بن أبي لا يعرف له أب، إلى أن اعترف به أبو سفيان لابنه معاوية، فابن معاوية رضي الله عنه لما تولى الخلافة قال هذا زياد بن أبي سفيان، خلاص وصار هذا الاسم له. فمسألة التولية هذه، ولم يقل أحد لما كان مثلا معاوية بن أبي سفيان يعين ما يقول ولا أخاه ما أحد قال ولا ابنه، هي اعترض عليها بعض الناس سبحان الله. فعلي رضي الله عنه ولا زياد، ولا مين؟ ولا محمد ابن أبي بكر. انت عارفين محمد ابن أبي بكر؟ محمد ابن أبي بكر علي ابن أبي طالب دخل على أمه أسماء زوجها، وكان محمد ابن أبي بكر عنده سنتين وثلاث شهور، لذا اللي تولد في الحج، ولد في حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد 88 يوم، وده محمد ابن أبي بكر ابن أسماء بنت عميس. وبعدين أبو بكر مات بعديه سنتين، فترك الطفل عنده سنتين وثلاث شهور، فتزوج علي بن أبي طالب أسماء بنت عميس هي أم محمد، وبقيت عنده إلى أن ماتت أسماء في مع وهي مع علي بن أبي طالب. فمحمد بن أبي بكر الصديق طلع لا يعرف له أبا إلا علي بن أبي طالب، فولى حكم مصر، ده ولى حكم مصر. فطبعا معاوية لم يقبل، وعمر بن العاص لم يقبل، فأرسلوا من ذبح محمد بن أبي بكر في مصر القديم ودفعت. طيب هنا علي بن أبي طالب ولا محمد بن أبي بكر بغض النظر هو كفء أو لا، ده يعتبر إيه؟ ماشي قريبه ولا ما قريبه؟
قريبه.
قريب ده ابنه، ابنه تقريبا، ده ربيبه يقول مربيه ولا يعرف ولا إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا زياد بن أبي سفيان، ولا علي بن أبي طالب الأشتر النخعي، عارفين الأشتر النخعي؟ ده من ضمن قطرة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولا الأشتر النخعي. طيب وأمثال هؤلاء، وطبعا محمد بن أبي بكر هو من صغار الصحابة ولا من كبارين؟ صغار الصحابة، وبعض الناس يزمونه بأشياء كما سيأتي يزمونه بأشياء. نعم. ولا يشك عاقل أن معاوية بن أبي سفيان كان خيرا من هؤلاء كله، يعني علي بن أبي طالب يريد عزل معاوية بل قاتله، وولى ناس كل الذين ولهم هؤلاء اللي ذكرنا اسمائهم اقل من على الاقل في الكفاء وحتى في كل شيء، يعني معاويه لا شك افضل من محمد بن ابي بكر وافضل من زياد بن ابي سفيان ما لا شك. طيب ومن العجب ان الشيعة ينكرون على عثمان رضي الله عنه انه ولى اقاربه من بني اميه، ولا ينكرون على علي رضي الله عنه انه ولى اقاربه ايضا قبل أبيه وأمه، ولا عبيد الله بن عباس وده ابن عمه، ولا عبيد الله بن عباس ده أخو عبد الله بن عباس ابن أم ابن ربابة أم الفضل، ولا عبيد الله بن عباس على اليمن، وولى علي مكة والطائف قسم ابن العباس وابن عمه أيضا. وأما المدينة فقيل إنه ولى عليها سهل بن حنيف، وقيل سمامة بن العباس، وأما البصرة فولى عليها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وولى على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الذي رباه في حجره، لأنه تزوج أمه بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، وكان محمد صغيرا، محمد عنده 2 سنين و3 أشهر. والإمامية، الإمامية عن الإثنى عشرية، الشيعة المسلمون الكفرة تدعي أن عليا نص على أولاده في الخلافة، يعني إذا كان بيولي قربه ده هم بيدعوا أنه هو قال ما فيش خلافة إلا في نسلي أنا، ما فيش خلافة إلا في نسلي أنا، فطبعا كذبة يعني نص. لكن لو فكيف تلومون على عثمان ولا واحد قريبه، وهنا العليل يستعبدونه ولا من ولا نسله. سبحان الله. نعم، نص على أولاده في الخلافة، أو ولده وولده وولده وهكذا. ومن المعلوم إن كان تولية الأقربين منكرا فتولية الخلافة العظمى أولى من الإمارة. والعلي بن أبي طالب ولا من علي رضي الله عنه. نعم. وإذا قال القائل لعلي حجة فيما فعله، طبعا هم بالعقل له حجة، يبقى عثمان له 60 حجة، لكن حجة الإمامية أن علي إيه؟ معصوم ولا ربنا لا رب العالمين لا رب لا اللي اثنى عشر يقول علي والله. طيب، فحجة عثمان فيما فعله أعظم من حجة علي فيما، فكيف تنقمون هنا؟ وإذا الدعي لعلي العصمة مما يعني يقطع عنه ألسنة الطاعنين، فندعي لعثمان الإشكال. ده كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام. فالاجتهاد أقرب إلى المعقول، صح، أقرب إلى المعقول والمنقول. ثم قال إن بني أمية، هذا كلام ابن تيمية، إن بني أمية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملهم في حياته فعلا، واستعملهم بعده من لا يتهم بقرابة فيهم، يعني استعمله أبو بكر وليس من بني أمية نهائيا، واستعمله عمر رضي الله عنه. ولا تعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بني أمية، لأنهم كانوا كثيرين. ومعروف بني أمية معروفون من قبل الرسالة وبعد الرسالة فيهم السؤدد، يعني القدرة على سيادة الناس، فيهم السؤدد والشرف. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في عزة الإسلام على أفضل الأرض على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية، واستعمل على نجران أبا سفيان بن حرب ابن أمية، واستعمل خالد بن سعيد بن العاص على صدقات بني مدحج وعلى صنعاء واليمن حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعمل عثمان بن سعيد بن سعيد، لا، استعمل الرسول عثمان بن سعيد بن العاص على تيماء وخيبر وقرى عرينة، واستعمل أبان بن سعيد بن العاص من بني أمية على بعض السرايا، ثم استعمله على البحرين، فلم يزل عليها بعد العلاء الحضرمي حليف بني أمية حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عثمان أنا لم أستعمل إلا من استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جنسهم ومن قبيلتهم، وكذلك فعلت ما فعل أبو بكر وعمر. ففين اللهم بس؟ فكان الاحتجاج على جواز الاستعمال من بني أمية بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر عند كل عاقل، نعم، أولى من ادعاء الخلافة في سلسلة سلالة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، لأن ادعاء النص أن علي هو الخليفة بعدي هذا كذب، كذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث غدير خم علي هو الخليفة من بعدي، هذا كذب وضلال. هم يؤلفون هذا الحديث وينتصرون له، والخمين له كلام رهيب جدا في هذا بتكفير الصحابة، اختار الحديث الذي كفروا به الصحابة، أن النبي قال للصحابة علي هو الخليفة من بعدي فخالفوه فكفر. هذه مناط دين الشيعة، ده أصل دين الشيعة، نعم. وهذا الكلام استفاض فيه شيخ الإسلام في منهج السنة الجزء الثالث صفحة 236 وما إلى. والذي يستعرض حياة عمال عثمان يعني الولاة وجهادهم وفضائلهم وجهادهم وفضائلهم، يرى في الذروة العليا من رجال الدولة ولا يتردد في أنه من بناة الأقوم الأساس من مجد الإسلام الإداري والعسكري. مع رب بني أمية الحقيقة أنه ما يصلح أن تنتقدهم في مسائل الولاية والسيادة والقدرة، وإحنا قلنا لماذا أحوال الشام مستقرة وأحوال مصر مستقرة لسياسة بني أمية، بينما أحوال الحجاز والعراق واليمن كما تعلم. طيب التهمة الثانية عشر، قال القائلون قد ولى مروان، ومروان بن الحكم يعني قد ولى مروان بن الحكم وهم معروفون بالفسق، يعني على هم والوليد بن عقبة معروفون بالفسق، فهم تهمة الاثناشر انت كلها انت وليت فلان وليت فلان وليت معاوية وليت الوليد وليت مروان بن الحكم. نعم. طيب أما مروان قال ابن العربي فرجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. أما مروان فرجل عدل، هو طبعا أبو عبد الملك بن مروان السياسي الخليفي، فهو رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. ده للشيعة قالوا كان يخطب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يديه من القبر الشريف وقال أتسب عليا وهو خلقك؟ دي عقيدة عند الشيعة، عقيدة عند الشيعة. فأما الصحابة فإن سهل بن سعد الساعدي روى عن مروان سبحان الله، وروى عنه مروان، يعني مروان روى وخد منه سالم، وده من العجائب. وأما التابعون فأصحابه في السن، وإن جازهم باسم الصحبة في أحد القولين، لأنه قول إن هو صحابي. وأما فقهاء الأمصار فكلهم، فقهاء الأمصار جميعا فكلهم على تعظيمه، بل هو تولى الخلافة فترة قبل ابنه عبد الملك بن مروان، واعتبار خلافته يعني خلافته معتبرة وليست ساقطة. وروى عنه سهل بن سعد، وقيل بل هو الذي روى عن سهل بن سعد في صحيح البخاري، ولو لم يكن ثقة وعدل ما كان يروى عنه. نعم. وممن روى عنه من كبار التابعين زين العابدين ابن علي بن أبي ابن الحسين، وده سبط، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام في منهج السنة، ونص على ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة، وعليك بقراءة طبقات الشافعية للتاج السبكي. نعم. وممن نص الحافظ ابن حجر على روايتهم عن مروان سعيد بن المسيب، روى عن مروان لو ده رأس علماء التابعين، وروى الفقهاء السبعة عن مروان سبحان الله. نعم. الفقهاء السبعة بيحددهم الخطيب أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة بن الزبير، وأدرى بهم كعراك بن مالك الغفاري المدني فقيه أهل دهلك وكان يصوم الدهر، وعبد الله بن شداد بن الهاد، يعني رواياته ورواياته كثيرة جدا في صحيح البخاري وفي مسند أحمد. فهذا رجل عدل، يعني رجل عدل. نعم. وهنا شوية أحاديث كثيرة من رواها مروان نحن مستغنين عنها. نعم. وكان الناس يلتفتون إلى فتوى مروان وينقادون إليها، لكن سفهاء المؤرخين يتقولون على هذا الرجل العظيم مروان. نعم. وأما الوليد بن عقبة ذكرناك الكلام فيه، وسماه بعض الناس فاسقا في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فإنها في قولهم نزلت فيه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق فأخبر عنهم أنهم ارتدوا لم يذهب إليهم، خاف يوصل لغير عندهم، راح راجع وقال النبي صلى الله عليه وسلم بنو مصطلق ارتدوا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ليتثبت من أمرهم، فتثبت وبان بطلان قول الوليد بن عقبة، وقد اختلف فيه، فقيل نزلت في ذلك، وقيل بل نزلت في علي، وقيل بل نزلت في الوليد في قصة أخرى، وقيل إن الوليد سبق يوم الفتح وسيق يوم الفتح في جملة الصبيان، يبقى لا يمكن يكون هو الذي ذهب بل سيق في جملة الصبيان. المحب الدين الخطيب يقول: كنت فيما مضى أتعجب من أن تكون هذه الآية لا إن جاءكم فاسق نزلت في ليل بن عقبة وأن الله يسميه فاسقا، وتبقى في نفسي شيء سبحان الله. طيب كيف تركه أبو بكر وعمر وقد أثبت له مكانة سجلها التاريخ؟ كيف يعني؟ ده هذا قبل أن يولي عثمان ولاية الكوفة، احنا قلنا أنه هو تولى أشياء كثيرة جدا لأبي بكر الصديق ولمن؟ ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكيف وهو فاسق والذي سماه فاسق والله؟ فكيف يعني تخلونا وهو فاسق بتسمية الله عز وجل؟ فهذا كان يهز نفسي يعني نفس الشيخ محب. نعم. ف يعني هز نفسي كيف يتعاملان معه بهذه الثقة وهو ينبغي أن يعامل بما سماه الله عز وجل. فشككت في أن تكون هذه الآية نزلت فيه، ليس استبعادا أن يكون قد وقع في ذنب وتاب الله عز وجل عليه. نعم نعم، ولكن وصم بالفسق في صريح القرآن، والذي يعني وهذا أمر عظيم جدا، فكيف كيف يتركه أبو بكر وعمر يتولى هذه الأمور؟ فساورني الشك، فأعدت النظر في الأخبار التي وردت عن سبب نزول آية إن جاءكم فاسق، فعكفت على دراستها فوجدتها موقوفة على مجاهد. طبعا مجاهد ده من أعلام التفسير، ولكن له قول مردود تذكرونه؟ مردود؟ لا لا، الحياة دي من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عبد الله بن عمرو صحابي جليل جدا، لكن له كلام مردود أن ثابت سنده عنه هو عن مجاهد أن الله عز وجل يقعد محمدا إلى جواره على العرش يوم القيامة، سند صحيح لمجاهد ورواية مردودة. طيب لا أنا لا أشكك فيه، لكن فقط أروي ما كان. طيب فوجدت هذه الرواية موقوفة على مجاهد أو قتادة أو ابن أبي ليلى أو يزيد بن رومان، ولم يذكر أحد منهم أسماء رواية هذه الأخبار في مدة 100 سنة أو أكثر مرت بين أيامهم وزمن الحادث. يعني هم عدى 100 سنة على مسألة بني المصطلق ووجود مجاهد ووجود قتادة وغيره، وهذه 100 من السنين حافلة بالرواة من مشارب مختلفة، وإن الذين لهم هوى في تسويء سمعة الوليد ومن هم أعظم مقاما من الوليد قد ملأوا الدنيا أخبارا مريبة ليس لها قيمة علمية، وما دام رواة تلك الأخبار في سبب نزول الآية مجهولين من علماء الجرح والتعديل بعد الرجال الموقوفة هذه الأخبار عليهم، وعلماء الجرح والتعديل لا يعرفون من أمرهم حتى ولا أسماءهم، فمن غير الجائز شرعا وتاريخا الحكم بصحة الأخبار المنقطعة التي لا نسب لها ولا يجوز ترتيب الأحكام عليها. طيب كلامك برضو أنت ممكن يعني لا يخص تسليما كلام المحب الخطيب. طيب قال: وهناك خبران موصولان، أحدهما عن أم سلمة رضي الله عنها، زعم موسى بن عبيدة أنه سمعه من ثابت مولى أم سلمة، وموسى بن عبيدة ضعفه النساء وابن المديني وابن عدي وجماعة، وثابت المزعوم أنه مولى أم سلمة ليس له وجود، أم سلمة كانش عندها مولى ثابت أصلا، ليس له ذكر في كل ما رجعت إليه من كتب العلم، فلم يذكر في تهذيب التهذيب ولا في تقريب التهذيب ولا في خلاصة تهذيب الكمال، بل لم أجده ولا في قفصي الاتهام، قفص الاتهام كتاب ميزان الاعتدال ولسان الميزان من الذهب. وذهبت إلى مجموعة أحاديث أم سلمة في مسند أحمد فقرأتها واحدا واحدا فلم أجد فيها هذا الخبر، بل لم أجد لأم سلمة أي خبر ذكر فيه اسم مولى لا يدعى ثابت. زد على كل هذا أن أم سلمة لم تقل في هذا الخبر إن صح عنها، ولا سبيل إلى أن يصح عنها إن الآية نزلت في الوليد، بل قالت أي قيل على لسانها: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صدقات بني المصطلق. هذا الخبر الأول. يبقى الخبر الأول قالت بعث رجلا، والخبر الثاني الموصول رواه الإمام الطبري في التفسير عن ابن سعد في الطبقات عن أبيه عن عمه عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهم. والطبري لم يلقى ابن سعد صاحب الطبقات ولم يأخذ عنه، فهنا في انقطاع في السند، لأن ابن سعد توفي ببغداد سنة 230 وكان الطبري عنده سد 6 أعوام كان في السادسة من عمره، ولم يخرج إلى ذلك الحين من بلده في طبرستان، يعني ما قابل ابن سعد. ابن سعد في العراق وده في طبرستان طفل، ولم يذهب في ذلك الوقت لا إلى بغداد ولا إلى غيرها. وابن سعد وإن كان في نفسه من أهل العدالة في الدين والجلالة في العلم، إلا أن هذه السلسلة من سلفه يجهل علماء الجرح والتعديل أسماء أكثرهم، فضلا عن أن يعرفوا شيئا من أحوالهم. وبعد كتابة ما تقدم للطبعة الأولى من كتابنا تبين لي أن ابن سعد الذي روى عنه الطبري هو محمد بن سعد العوفي وليس ابن سعد صاحب الطبقات، وقد وصفه الشيخ أحمد شاكر بأنه أسانيده مسلسلة بالضعفاء من أسرة واحدة. نعم، وهذا موجود في تفسير الطبري. إذن كل هذه الأخبار من أولها إلى آخرها لا يجوز أن يؤاخذ بها مجاهد، مجاهد ليس مجاهد تفسير، مجاهد هو الوليد، لا يؤاخذ بها مجاهد في سبيل الله. رجل كان موضع ثقة أبي بكر وعمر وقام بخدمات للإسلام يرجى له بها أعظم المثوبة إن شاء الله. أضف إلى كل ما تقدم أنه في الوقت الذي حدثت فيه لبني المصطلق هذه الحادثة كان هو صغير السن، فلا يمكن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص مش حد يرسل طفل يروح يقول لبني المصطلق. نعم، فثيق في الطلقاء في مكة ومسح النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهم وبرك عليهم، قالوا قد مسح رؤوس الأطفال كلها وبرك عليها جميعا إلا الوليد. النبي يعمل كده صلى الله عليه وسلم؟ إلا هو، فقال لأنه كان على رأسه خلوق فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من مسه. طيب حتى لو كانت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مرضاش يمس الخلوق الطيب اللي على رأسه، يبقى معناه الولد برضو إيه؟ طفل عليه خلوق عليه شيء، المهم أنه من ضمن الأطفال، ودي حديث تلفت أنه كان طفل فعلا، يعني لما يكون هو الوحيد الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم فده سيلتفت إليه لماذا ومن هو. صح، فمن يكون في مثل هذه السن يرسل مصدقا، مصدقا يروح يجمع زكاة، تعرف هيجيب زكاة يعني إيه؟ هيجيب إبل وبقر وغنم، مش كده هو ده مشي دي أموال العرب هيتني جايب يا. وبهذا الاختلاف يسقط الكذب وتهمة عثمان بأنه ولى الفاسق المنصوص عليه في القرآن. نعم، واستفاد الشيخ في مسألة السنة
لما اضطرد يعني عصر الوليد
ويعرفون
أنه كان صغير.
لا، مين العصر؟ مجاهد خوارج اللي قلت، ما الخوارج بيكذبوا عادي، هو الخوارج ما قالوا له عائشة بعت لنا الخطاب وانت، دول هم كل الكلام أكاذيب، كل في تهم صدقة فيها، وانت قلت تتمشر تهم لقيت فيه ايه تهم الصدقة فيها ولا تهم. لا، احنا كنا حسب بنبلغ ما قرأناه غلاب مساكين. فهذا الصحابي هو الوليد بن عقبة، هو صحابي وكان شابا مجاهدا طيبا النفس حسن السيرة وحسن السريرة في الناس، ف يعني هم حوله اللي أصروا أنه هو الفاسق، حوله يطعنوا في مسألة السن هذه، وقعدوا يقالوا لا ده جه المدينة سنة 7 للهجرة، سبحان الله. وقال طيب، حاولوا إضحاد التهمة في ذلك الوقت بخبر آخر روي عن قدومه مع أخيه عمارة ابن الوليد إلى المدينة في السنة 7 للهجرة ليطلب من النبي صلى الله عليه وسلم رد أختهما، كلمتكم عليه مين أختهما؟ أم كلثوم، دي سبقت كل أولاد عقبة إلى الإسلام، سابقة إلى الإسلام والهجرة للحبشة، فكان أخواتهم مغتاظين يريدون أن وذهبوا لهم يريدون يرجعوها في السنة السابعة للهجرة ليطلب من النبي صلى الله عليه وسلم رد أختهما اللي هي أم كلثوم اللي قلنا تزوجت الزبير من العوام. وقال وأصل هذا الخبر إن صح مقدم فيه اسم عمارة على اسم الوليد، فهذا مما يستأنس به في أن عمارة هو الأصل في هذه الرحلة وأن الوليد جاء صبيا في صحبته، وأي مانع يمنع قدوم الوليد صبيا بصحبة أخيه الكبير كما يقع هذا في كل زمان ومكان. نعم، فلذا لما يقول الوليد إنه كان في سنة الفتح صبيا لابد أن يصدق كلام ولا يعارض أنه قدم مع أخيه. قالوا كيف صغير يجي مع أخوه للمدينة مع أخيه الكبير للمدينة في السنة السابعة؟ لا يوجد ما يمنعه أو يناقضه. فإذا تقرر هذا بشأن الوليد بن عقبة فيثبت أن يعني اتهامه بأنه هو الفاسق المذكور في سورة الحجرات أن هذا الاتهام ساقط شرعا وتاريخا، اتهام ساقط شرعا وتاريخا. أضف إليه حديث مسند الإمام أحمد عن سن الوليد في سنة الفتح يتبين لك بعد ذلك حكمة استعمال أبي بكر وعمر للوليد وثقتهما به واعتمادهما عليه مع أنه كان لا يزال في أول شبابه. طيب، فكيف يتهم مثل هذا الرجل بالفسق وهو من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما حد في الخمر، أنت اللي حددت في الخمر يا عثمان، معناه أنه فاسق بيشرب الخمر. وأما إن كان حد في الخمر فقد حد عمر قدامة بن مزعود على الخمر وهو أمير وعزله، وقيل أنه صالح لأن قدامة شرب الخمر متأول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، فقال إحنا خلاص اتقينا وآمنا يبقى حقنا تأول. قدامة بن مزعوم الجمحي ده أحد السابقين الأولين مهاجر الهجرتين، وكان صهر أمير المؤمنين عمر على أخته، وقيل بل هو خال حفصة رضي الله عنها، نعم، وخال أخيها عبيد الله. وفي إمارة قدام على البحرين في خلافة عمر قدم الجارود سيد بني عبد القيس على عمر من البحرين وادعى أن قدامة شرب فسكر، فقال له عمر من يشهد معك؟ قال أبو هريرة. فاستشهد أبا هريرة فقال لم أره شرب ولكني رأيت سكران يقيء، فقال له عمر لقد تنطعت في الشهادة، طالما قائم إذن إيه شرب. واستقدم قدامة من البحرين فقال الجارود لعمر أقم على هذا كتاب الله، فقال له عمر أخصم أنت أم شهيد؟ أنت بلغتني أخصم أنت أم شهيد؟ فقال شهيد، قال عمر قد أديت شهادتك. فصمت الجارود ثم غدا على عمر فقال أقم على هذا حد الله، فقال عمر لتمسكن لسانك أو لأسوءنك. فقال يا عمر ما ذلك بالحق أن يشرب ابن عمك الخمر وتسوءني؟ ثم جيء بزوجة لقدامة فأقامت الشهادة على زوجها، وأراد عمر أن يقيم عليه الحد، فقال له الصحابة لا نرى أن تحده ما دام مريضا، ثم عاوده فقال له كما قالوا من قبل، فقال عمر لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن ألقاه وهو في عنقي، فقام فجلك جلد قدامة رضي الله عنه. نعم، فغاضبه قدامة، وعند قفولهما من الحج جاء به إلى عمر فكلمه عمر واستغفر له، قال له أنا والله اضطريت وشهدوا عليه قلت فعلا شربت الخمر، فمن رقة عمر يعني، واستغفر له. ومن حسن حظ قدامة بن مزعون أنه قرشي من بني جمح، ولو كان قريش من بني عبد شمس يعني بني أمية لانطلقت فيه الألسنة، لانطلقت فيه ألسنة أهل السوء هذه وأصحاب الأكاذيب. وعموما القاعدة ليست الذنوب مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة، الشخص التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم، فمشهور عند الناس، أنتم كلكم تعرفوا حديث الذي ذكرناه حديث صحيحة وعلق عليه الألباني، حديث أبي معجل الثقف، معجل الثقف كان بيشرب الخمر ومين القائد بتاعه؟ وكان سعد حطه في القيود وبطل مش مبطل الأجلدي يجلده وبقول له لا لن أترك الخمر، وسعد يخرج في القتال ويقيد أبو معجم، فهو ترجى زوجة سعد رضي الله عنه اللي كانت زوجة المسنة بن حارثة، ترجاها في القتال وقال أنا أريد أقاتل فارس، ففكت القيود فقاتل ومقنع. حكينا كل هذا حقيقة، حدث حقيقي للألباني. فقاتل ورجع تاني حط نفسه في القيود، فجاء سعد بن أبي وقاص وقال لي برأسي لقد رأيت فارسا ملثما فعل الأفاعيل، لولا أني مقيد أبا محجن لقلت هو. فقالت هو بيشرب خمرة؟
لا.
وتاب أبو محجن بعد ذلك. المهم تاب وقبلت إيه؟ توبته من الناس الله أعلم. وفي مثل ما هو مشهور عند الناس عن أبي محجن الثقفي الشاعر الفارس الذي كان له يوم أغر في حرب القادسية. أما الوليد بن عقبة المجاهد الفاتح العادل المظلوم اللي هو جلد ظلما، بس ظلما من الشهود ليس من الجالد، الذي كان منه لأمته كل ما استطاعه من عمل طيب، ثم رأى بعينيه كيف يبغي المبطلون على الصالحين وينفذ باطلهم فيه، فاعتزل الناس بعد مقتل عثمان في ضيعة الله. الوليد بن عقبة لما قتل عثمان اعتزل الناس في ضيعة الله، يعني بيت في حديقة منقطع عن صاحب المجتمع تبعد 15 ميلا عن بلدة الرقة من أرض الجزيرة التي كان يجاهد فيها ويدعو النصارى إلى الإسلام. فاكرين يدعو النصارى إلى الإسلام؟ إذن هذا الرجل الوليد بن عقبة يعني مظلوم فعلا، مظلوم ظلما شديدا جدا. نعم. وكان يريد لما حكم الكوفة أن يكون مثالا في العدل والنبل باعتبار بطل حامل راية الإسلام، وكثير جدا يعني مدح في الوليد مستفيد فيها، لم يعدهم. لكن احنا الآن مقتنعون بأن هذه التهمة على من مآثره ومن مزاياه وليست مما يؤخذ عليه. فاثناشر تهمة الآن كلها في الحقيقة باطلة، والذين شهدوا عليه بالخمر معروف أنهم من أهل السوء، من أهل السوء في الكوفة معروفون ومشهورون بالسوء والعياذ بالله. نعم. كلام كثير جدا عن الوليد بقى، ممكن تنزله وتقرأه، كثير جدا كثير جدا عن الوليد والبطولة و شرب الخمر أو ما شرب الخمر سبحان الله. وأما صلى الصبح أربعة دي كانت صارت يعني اثنين اللي شاهد، تخيل هل مثلا هو بيصلي باثنين؟ ده الأمير يعني كان المفروض يروح مثلا 50-80 ألف واحد يشهدوا ان صلى بينا الصبح أربعة، تبقى يعني تقدر تصير مضرب الأمثال، تصير حكاية في ألسنة الناس، مش اثنين جايين يشهدوا والعياذ بالله. وله أبيات شعر عظيمة جدا. وقد قيل لعثمان إنك وليت الوليد لأنه أخوك لأمك أروى بنت كريز ابن ربيع ابن حبيب ابن عبد شمس، فقال بل لأنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم حكيم البيضاء وجدة عثمان وجدة الوليد لأمهما أروى المذكورة أم حكيم توأمة عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، توأم لعبد الله. وأي حرج على المرء أن يولي أخاه أو قريبا، فين الحرج إذا كان كفأ؟ إذا كان كفأ. وذكرنا إن أبو بكر وعمر وكل الناس كانت هو بيولي الكف، طلع قريبي ما قريبي طالما هو كف يتولى. هذا يعني استفاض الإمام عامر بن شراحيل الشعبي في الكلام في هذه الأمور. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، لأن التهمة 13 اللي جاية إعطاؤه خمس إفريقيا لواحد فقط، خمس. نعم. لو عبد الله بن أبي السرح، هل عبد الله بن أبي السرح ما حاضر؟ نعم. إنها التهم القادمة هي دي. شراحيل. عامل الشعبي شراحيل. لا شراحيل ده صحابي، لكن ده شراحيل أسماء غير عربية أصلا. إيل دايما أي حاجة إيل تعرف إنه عرفونه.
ليبيا بقى.
الحمد لله. نشوف محبة السلف عايزة هي محبة السلف. ماذا تريد محبة السلف؟ طيب ماذا يريد محمد عادل أبو زيد؟ تفضل يا محمد. يا محمد.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم شيخ. شيخنا بارك الله فيكم، السؤال بالنسبة لبعض رياضات القتال بيكون من واجبات تعلمها الانحناء، فما حكم هذا الانحناء؟
لا يجوز.
هل تترك الرياضة كلها من أجله إذا أصر عليها المدرب؟
يترك الانحناء ويقول المدرب لن أنحى أصرق نفسي في حالة دي.
نعم نعم، جزاكم الله خير يا شيخ.
فيك أبو سعيد. فريد كلام فريد قبل ما يخلص عبد القادر البلح. أمس كريم عليك على الهواء أول الدرس. هيا أم عبد الرحمن.
الله الذي أخرجه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. بالنسبة لرياضة الكاراتي، هناك من البنات كاراتي، من البنات من يبلغ سن 7 وتمارس هذه الرياضة، فهل تبقى مع هذه الرياضة أم
هو طبعا في تقوية البدن المطلوب للرجال والنساء، ولكن مع الحرص على الضوابط. فالطفلة التي لا تعلم هذه الرياضة الطيبة جدا لن تصلح في الدفاع عن النفس، وبلادنا كلها مددة والعدو بنا يتربص، وعندما يكون الجهاد على النساء أن يقومن بدورهن في الجهاد كما كنا يقومن بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما عندما يهجم الأعداء على البلاد. فلا بأس من تعلم الكاراتيه والتايكوندو وألعاب الدفاع عن النفس، مع طبعا الملابس وعدم الاختلاط بالرجال وعدم الانفراد مع الرجل. وإن كان حتى لو كبرت الفتاة وصارت بالغة يجوز لها على ألا تختلط بالرجال أو تنفرد بالرجل أو تتخضع بالقول أو تخرج وجوه فيه زي. نعم
مهم شيخنا بارك الله فيكم. وبالنسبة يعني للانحناء كما سمعت الآن، إذن لا تنحني
الأمر الأمر. إذا أصرت المدربة على هذا فهي تجي القبلة وتنحني. نعم. لا بأس.
نعم بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وعساكم بخير وعافية.
وفيك.
أمين. شيخنا سؤال، يعني ما حكم من يريد إنهاء مقابلة كرة القدم ويؤخر الصلاة حين قدومها؟
يؤخر الصلاة.
يعني يؤذن لصلاة المغرب مثال وهم يؤخرون الصلاة حتى ينهوا المقابلة.
يعني يؤخر صلاة المغرب حتى ينهي المقابلة؟
لا، يعني يؤذن المؤذن للصلاة.
تمام.
طيب، ولكن يعني اللاعبين لا يريدون أن يريدون إنهاء الصلاة، يريدون إنهاء المقابلة حتى بعد 20 دقيقة ثم يصلون بعد ذلك.
هو طبعا يعني بغض النظر عن هذه الحادثة بعينها،
نعم،
تأخير وتأخير المغرب إلى يعني إلى أن يجتمع مع العصر مسموح به. والإمام أحمد رحمه الله ذكر أن من كان في يده شغل أو غيره لا أن يؤخر الصلاة ساعة وأكثر، لا سيما صلاتي الظهر والمغرب، أما العصر طبعا لا تؤخر. فإن كان هذا سيحدث مرة أم من دون مداومة لا بأس.
طيب، ولكن إذا كان هذا الأمر يعني يتكرر دائما
لا 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 ما يصلح أن يتكرر، لأنه أفضل أعمال الصلاة على أول وقتها وخصوصا المساجد ما يصلح.
طيب جزاكم الله كل خير شيخ.
بارك الله فيك.
آمين وفيكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عادي
شيخنا الله يحفظك جزاك الله خير. بالنسبة لتنظيم النسل شيخنا، هل له يعني مدة محددة مثل سنوات أو شهور أو يعني
شو تنظيم النسل أو تحديد النسل؟ إذا لم يكن الغرض منه الناحية المادية، الخوف من النفقات المادية، فليفعل ما يشاء إنسان مصلح. يعني المرأة مثلا ممكن إذا أنجبت تؤخر إنجاب سنتين من أجل الرضاعة وسنة أخرى، أو تؤخر 4-5-6 سنوات لتظل جميلة في نظر زوجها وتحافظ على قوامها. أما أن يخاف من الأولاد بسبب الإملاق أو الفقر يعني، فهذا هو المفروض.
جزاك الله خير شيخ، أحسن الله إليك، بارك الله فيك.
السلام عليكم شيخنا.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟ بخير.
نحمد الله الحمد لله.
الحمد لله. أريد استفسار، عندي مبلغ من المال هو كان مبلغ يعني في هذا هو ربا، يعني الفائدة اللي كتكون
مال يجب التخلص منه وهو مال الربا.
كنت نويت أني أذهب بطفل صغير مريض فقير، كنت أريد أن أذهب به إلى الطبيب بهذا المبلغ هذا يعني.
لا بأس،
لكن شيخنا كانت النية الأولى، لكن تبين لي في المسجد، مسجد في الحي، يحتاجون مكنسة كهربائية.
لا لا لا، المال المتخلص منه هو المال الذي أصله حرام، لا يدخل في المساجد ولا لطلاب العلم ولا في كتب العلم، لأن الله طيب الأقبال له طيبة، وإنما نتخلص منه في دفع ضرائب، في عمل دورات مياه، في علاج مرضى، إعطاء للفقراء والمساكين يأكلون يشربون. لكن الأعمال الطاعات المعروفة لا يدخل في هذا المال الخبيث.
بارك الله فيك.
أرمك الله. تمام. طيب حاضر
شيخنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الله يحفظك، بالنسبة لزكاة الفطر، نحن نعيش في أوروبا شيخنا بارك الله فيك، وبعض الإخوة كلفوني يعني بإخراج مال زكاة الفطر في البلد، في البلد بلد الإسلام، فأعطوني القيمة هنا في أوروبا، أعطوني قيمة القيمة التي حددت هنا في هنا في أوروبا، فنحن أخرجناها يعني بقيمة البلد الإسلام، فالمتبقى من المال الذي كلفت به أعطوني الإخوان هنا إياه، فماذا أفعل به شيخنا؟ هل أتصدق به؟
الذي حدث معك وفريد حدث هنا مع بعض الإخوة، أتتهم أموال يورو من أوروبا، وطبعا يشتري بها الصفاعات المطلوبة، وبقي معه آخر، هذا الفائض يستعمل في أي أوجه من أوجه الخير، والأولى أن يستعمل في أطعمة أخرى، يعني يشرب به صلصة وسكر التي يحتاجها الناس، إلى جانب الأطعمة التي هي الزكاة، فيعطى لهم بزيت مثلا وأشياء تنفعهم، هذا أولى إن شاء الله، أو يعطوا مالا، يعني نأخذ صاع ونقطع في مال الفقراء.
شيخنا هل الفعل صحيح؟ أخرجنا يعني طعاما في البلد، نعم، بلد الإسلام، فالمتبقى نخرجه يعني في وجوه الخير.
نعم
خير إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ، أحسن الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ لاباس؟
لاباس إن شاء الله.
الحمد لله. أستاذ شيخنا عندي سؤالين من فضلك.
نعم.
السؤال الأول، الأخت تسأل عندها أخوتها يصلها غير في العيد شيخنا،
وهي تقول يعني يزورها غير في العيد في الأعياد فقط.
طيب.
لا يصن لها يعني في الأيام الأخرى. العيد نعم. يعني عيد الأضحى والعيد الفطر. وبعض الأحيان نعم. العيد الفطر فقط.
طيب.
وتطلب يعني هي قالت لي أنا هذا العيد لا أستقبلهم.
طيب.
كيف يعني أجيبها يعني هذه الأخت؟
لا أنا أقول لا يجوز من وصلك طيب. لابد أن تصليه. ثم هم مخطئون ويحاولون أن يصلوا فقط في الأعياد وهذا غلط. على الأقل يتواصلون بالهاتف. فهم نعم. مخطئون لكن إذا قدموا لا ينبغي عدم استقبالهم.
نعم.
لأن هذا مقابلة القطع بالقطع. والمفروض أن أصل من حرمني أصل من قطعني وأعطي من حرمني نعم. فلا بد أن نقابل الإساءة بالحسنة.
نعم. والسؤال الثاني شيخنا
نعم.
يعني حلفت باليمين لكي لا يعني ترد الفتنة وهي لا تعلم أن هذا الأمر صحيح أم لا لم صح يعني كانت الأمر في الأعراض شيخنا وعندما سألت الشيخ في المسجد قال لها لازم تمدي تصومي ولا تمدي صدقة
هي حلفت ثم نقضت حلفها يعني
لا حلفت يعني بأن هذا الأمر لم يعني ليس منه يعني لكي تمنع الفتنة
يعني كذبت
لكن ليس يعني الأمر بعدما تحققت يعني في الأمر صابت يعني وجدت أن الأمر صحيح ليس منه
طيب هذه احتياطا تكفر عن يمينها بطعام 10 مساكين
نعم نعم شيخنا بارك الله فيك جزاك الله
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا الله يحفظك بالنسبة الحمد لله من الله علينا بالمنهج السلفي الحمد لله فكانت عندنا كتب لبعض الدعاة ليسوا على المنهج الصحيح فماذا نعمل بالكتب شيخنا الله يحفظك هل نحرقها أم نعمل
الحلبي وغير من هؤلاء هذه تعطوها للعلماء وليس لطلاب العلم لأن العلماء يعرفون يعني يطلعون على كتب المخالفة وينصحون الأمة لذا لما زرت الشيخ ربيع حفظه الله عنده كتب سيد قطب طيب هل نقول للناس اقتدوا بالشيخ ربيع وحفظوا بكتب سيد قطب لا الشيخ ربيع يأخذها يبين عوارها للأمة وينصح الأمة أما طالب العلم يفتن بها فلذا هذه الكتب أعطوها للعلماء
فإن لم نجد شيخ لن نحرقها هل يجوز إحراقها
طبعا يجوز طبعا إحراقها
نعم بارك الله فيك شيخ أحسن الله
آمين.